لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية الرابعة بعد المئة الثامنة، والمقامة في يوم السبت الموافق 12 من شهر شعبان لعام 47,400. وستكون مع رسالتنا الرد على البردة، أي بردة البوصيري، للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه القصيدة للبوصيري تعد من أشهر القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد احتلت مكانة كبيرة في التأييد والنقد، فبين مؤيد وبين ناقد. وبصورة إجمالية تأملنا من أيدها، فما وجدناه يخرج عن رجل طرقي صوفي أشعري يتبع طريقة من الطرق، ووجدنا من ينتقدها فإذا به لا يخرج عن رجل سلفي سني. ولهذا كانت هذه القصيدة كاشفا بين هؤلاء وبين هؤلاء. ولا شك ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له المكانة العالية التي لا يبلغها أحد من بني آدم، بل لا يبلغها أحد من الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فهو سيد ولد آدم، أفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من نوح عليه الصلاة والسلام. هو أفضل أولي العزم الخمسة، ثم هو أفضل الخلق بالاتفاق. فقد نقل ابن القيم، نقل ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأن هذا قول أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، هذا قول أهل السنة والجماعة، أنه أفضل الخلق، أفضل من الملائكة، وأفضل من الجن، وأفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معتقدنا، لأن البعض من هؤلاء الطرقيين والصوفيين يزعم أننا إذ نتكلم في مثل هذه التجاوزات في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أننا ننتقص قدر رسول الله، وقد جعلوا أهل السنة والجماعة والسلفيين في خانة من لا يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد، اثنان، من لا يعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة، من لا يعظم أولياء الله. السلفيون لا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، السلفيون لا يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلفيون لا يعظمون أولياء الله عز وجل، أما هؤلاء الصوفية الطرقية فهم المعظمون للرسول ولأهل البيت ولأولياء رسول الله صلى الله وللأولياء. لماذا؟ لماذا اتهموا السلفيين؟ لماذا اتهموا أهل السنة والجماعة بهذا؟ للفارق الجلي بين المحبة الحقيقية والغلو. فهؤلاء أهل غلو، وأهل السنة والجماعة أهل وسط، وهناك أهل جفاء. فأهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وسط بين طائفتين، بين طائفة لا تراعي حق الأنبياء وهم الجفاة، وبين طائفة تغلو في حق الأنبياء حتى تجعلهم آلهة وأربابا. أليس اليهود قد انتقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد انتقصوا عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوا ولد زنا؟ هؤلاء جفاة، قابلهم النصارى فجعلوه ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة. أليس هؤلاء قد انتقصوا الأنبياء فمنهم من قتلوا ومنهم من أخرجوا ومنهم ومنهم؟ قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فجفوا حتى قتلوا. كم من الناس قتل من أنبياء الله من قتل وآذوه، فكان بعضهم من المرجومين، وكان بعضهم من المخرجين، وكان وكان. وقوم غلوا حتى عبدوا عزيرا، وحتى جعلوا عيسى إلها وغير ذلك. وأهل السنة والجماعة وسط في باب الأنبياء بين جفاة وغلاة، فإنهم يقولون في أنبياء الله ورسله بأنهم خير الخلق، لكن من غير رفع قدر إلى مرتبة الرب، فيفرقون بين الرسول وبين الرب والإله. فالرسول له مرتبة والرب عز وجل له مرتبة، فلا يرفعون قدر الأنبياء إلى قدر رب الأنبياء الذي اصطفاه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو، إنما أنا عبد. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده. وهذا أعلى ما يكون، لأنها عبودية خاصة، عبودية اقتضت تربية خاصة واقتضت مرتبة خاصة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عبودية شرف ليست عبودية عامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، فهذه العبودية العامة، العبودية الكونية. أما هذه عبودية خاصة، أخص ما يكون من عبودية أحد لربه عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. هذه أخص أنواع العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشرف الخلق على الإطلاق ورسوله، فهو عبد ورسول. قال العلماء: عبد، هذا رد على من؟ الغلاة. ورسول رد على الجفاة، عبد الله ورسوله. ويظن الظن أنه لو اكتفي بعبد الله ورسوله وكذا، لو اكتفي بذلك فإن ذلك ليس من ماذا؟ فإن ذلك ليس من الثناء الوافر الوافي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان الصحابة يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك؟ فهو عبد الله ورسوله. وهل الله عز وجل إلا بذلك؟ فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا الله عز وجل نادى بهذا. بل نجد أن الله عز وجل من إكرام نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما نداه باسمه في القرآن قط، ما قال يا محمد، بخلاف الأنبياء وكلهم أهل فضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص الله عز وجل بهذا، ما ما في نداء في القرآن يا محمد، كله يا أيها النبي يا أيها الرسول بأوصاف، لكن بخلاف وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى، نادى موسى فيا نوح يا صالح قد كنت فينا مرجوا، نجد هذا في القرآن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما نودي إلا بيا أيها النبي، لكن في باب الإخبار ذكر اسما صلى الله عليه وسلم، وأمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله والذين آمنوا معه، وهكذا. فهذا من باب الإخبار، أما من باب النداء فما نودي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول. وأما آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك أيضا فرق بين من غلا فعبد وأله وأعطاهم من صفات الألوهية ما أعطاهم وجعلهم يتصرفون في الكون أو يتعلقون بهم ليشفعوا لهم عند الله أو غير ذلك، وهناك من كفرهم أيضا كما كفر الخوارج علي رضي الله عنه وكذا، وأهل السنة والجماعة أيضا وسط بين من كفر ومن أله، بين من كفر ومن أله، فكانوا وسطا أحبوا وجعلوا لهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة، لكنهم ما ألهوهم، أحبوهم وقدروهم وأنزلوهم المنازل التي تليق بهم من غير غلو فيهم ومن غير جفاء عنهم. وأما أولياء الله فإن ولي الله يحب وينصر ويوالى ولا يتجاوز فيه الحد أيضا، فهناك بين فرق بين وسط بين غال في الأولياء، غال في الأولياء غارق في الغلو فيهم، هذا غالي فجعلوا لهم أيضا تصرفا في شؤون الكون لبعضهم وما الحكومة الباطنية عند هؤلاء من عند الصوفية، ما الحكومة الباطنية لهؤلاء عنكم ببعيد، الحكومة الباطنية من أقطاب ونجباء وأوتاد وغير ذلك، فما يعنكم ببعيد، وغلوا فيهم غلوا شديدا وجعلوا لهم من الأمور ما ليس لهم، والاستشفاع بهم عند الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بهم والغلو في قبورهم وغير ذلك، حتى كان ماذا، حتى كان مرائتهم. وبين من جفا في هؤلاء وسب الأولياء، اعتدى على الأولياء، تطاول على الأولياء وغير ذلك، فكان ما كان. فهؤلاء جفوا وهؤلاء غلوا، جفوا فاعتدى على الأولياء وهؤلاء غلوا فتجاوزوا حق الأولياء، مع أنه لا يمكن تعيين رجل بأنه ولي الله عز وجل إلا من عينه النص الشرعي، فمن حكم له بالجنة عينه وليا لله عز وجل، لكن من كان صالحا وظاهره الصلاح قلنا نحسبه من أولياء الله عز وجل. أما أن نجزم لأحد بالولاية وأنه ولي لله عز وجل ولم يرد نص في ذلك فذلك لا يجوز، لأن الولاية ليست مجموعة الظاهر فقط، إنما هي مجموعة الظاهر والباطن، حتى لو كان في الظاهر يعمل صالحا بل من أعظم الناس صلاحا، وما يدرك أنه يعمل ذلك لله عز وجل. ولهذا لا نحكم على واحد معين بأنه ولي لله عز وجل، وإنما نقول نحسبه من أولياء بشرط، الذي نقول في نحسبه من أولياء الله بشرط أن يكون في الظاهر متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نقول في رأس من رؤوس أهل البدع وفي محترق من محترقين نحسبه وليا. إذن عندنا ولي، عندنا نحسبه ولي، عندنا ولي من عينه النص، إذا جاء النص بتعيين عيناه، طيب بتعيين ماذا؟ بتعيين أنهم أهل الجنة، بتعيين من أهل أنهم من أهل الفضل وكذا، فهذا ممكن نقول هذا ولي لله سبحانه وتعالى. طيب فإذا عينه النص نقول هذا ولي. طيب نقول نحسب ولي في من؟ في من ظاهر السنة، من ظاهر الاتباع، فلا نقول في أهل البدع إنهم أولياء. أولياء من؟ أولياء الله وهم يخالفون أمره وسنته، أولياء الله عز وجل وهم يصادمون أخص أنواع الشريعة أو أخص أبواب الدين وهو توحيد الله عز وجل، فتراهم يقمعون عند القبور ويلجأون إلى أصحابها داعين مستغيثين، ثم يقول هؤلاء أولياء الله؟ فهؤلاء عندهم شرط الولاية أن تكون تابعا لطريقة أو مثنيا على طريق، فلا يعارض الطرق ولا يعارض التصوف، هؤلاء هم أولياء الله. وراجع طبقات الشعراني تجد من هؤلاء الأولياء من سلخ من الدين ربما أهل السنة والجماعة وصل في باب الولاية، فهم يحبون أولياء الله الذين ظاهرهم السنة، يحبون من ظاهره السنة ويقولون احسبوا أنهم من أولياء الله عز وجل لكن لا نأمل عليه. كيف يبغضون أولياء الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبو هريرة عند البخاري، قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، فقد أذنته بالحرب، فمن عاد وليا من أولياء أذنه الله عز وجل بالحرب، فكيف يعادونه؟ إذن أهل السنة والجماعة في باب الأنبياء، في باب آل البيت، في باب الصحابة وسط بين غلاة وجفاة، بين غلاة يرتقون بهؤلاء إلى مراتب لا تليق بهم بل هي لله عز وجل، وبين جفاة ينتقصون أنبياء وينتقصون آل بيت وينتقصون ماذا؟ وينتقصون الأولياء. فأهل السنة جماعة وسط، لما كانوا وسطا في هذا الباب اتهموا بالجفاء وأنهم أهل جفاء، ويقولون ده هؤلاء يبدعون أو يكفرون ربما من يسيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ده هؤلاء لا يرون كذا لا يرون كذا لا يرون كذا إلى غير ذلك، بل يحلف بالنبي هذا مشرك وغير ذلك من هذه الدعاوى الباطلة، ولا تفتنوا لأنفسهم. ولهذا نقول هاتوا مخالفة لأحد من علماء السلف المعروفين المشهورين، هاتوا مخالفة لعلماء السلف خالفوا فيها النص الشرعي، خالفوا فيها النص الشرعي، ولهذا أنتم في موقف الدفاع. أهل السنة ليسوا في موقف الدفاع حينما يقولون السيد كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، كيف لا يكون هذا؟ بل ونقول في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم سيد، كما قال الصحابة أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فأبو بكر سيد من سادات الأمة وعمر سيد من سادات الأمة وهكذا. لكن مشكلة السلفين عندكم أنهم يمنعون التسييد في المواضع التوقيفية التي لم يرد بها نص، إن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ماذا يقولون؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما يقولون اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد. عندكم نص يقول اللهم صل على سيدنا محمد، هاتوه، إن كان نصا صحيحا كنا أسرع الناس إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. هذه الإضافة ليست تسييدا للرسول بل هي اتهام للرسول بالتقصير. النبي فاته فضل سيدنا في هذه المواضع وعلمتموه أنتم، هذا هو. إذا ما قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قال أنتم ماذا؟ أنتم جفاة وأنتم لستم سيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نسيد الرسول في موضع شرع لنا فيه سيد الأنام ومحمد صلى الله عليه وسلم ألا نسيده، ولست بأعلم من رسول الله، وإن الامتثال غاية الامتثال في الاتباع. لكن هؤلاء اختاروا قاعدة أن الأدب يقدم على الامتثال، اخترعوا لنا القاعدة هذه أن الأدب يقدم على الامتثال، ولا يدرون أن الأدب لا يكون أدبا إلا إذا كان في بوتقة الامتثال، وفتحوا الباب حتى قال بعضهم لو قال النبي لا تحتفلوا بمولدي لاحتفلنا بمولده،
حتى لو قال كده لا تحتمل. يعني ماذا تريد اكثر من هذا؟ هتجيب دليل اكثر من هذا لو قال النبي لا تحتفل بمولده؟ طبعا لا شك ان النبي قال لا تحتفل بمولده، بس ما قال باللفظ، لكن قال بالسنه، وهي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده مع وجود المقتضي من تعظيمه. فالترك مع وجود المقتضي ولا مانع يكون هذا الترك هو السنه، ويكون فعل الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع انه يكون ماذا؟ بدعه، لان وجود المقتضي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا مانع، مثل ما وجد المقتضي في اجتماع الناس على التراويح، لكن وجد مانع الا وهو ماذا؟ خشيه ان تفرض عليه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بالصحابه كل الليالي، ولم يجتمع به بعض الليالي، ولهذا في عهد عمر جمع الناس على قارئ واحد وقال نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الذي لم يكن من سابق على هذا الاستمرار والديمومة، لكنهم أخذوا الاجتماع على التراويح من دليلين أو من قولين للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن النبي اجتمع به بعض الليالي، طيب، فدل هذا على أن الاجتماع في هذه النافلة، أن هذا الاجتماع مستحب، لم يجتمع بهم في صلاة الضحى، ولم يجتمع بهم في سنن رواتب، إنما اجتمع بهم ولا في قيام ليل في غير رمضان، بل وقع ذلك اتفاق، قام ابن عباس فأتم به، حذيفة بن يمان أتم به، ابن مسعود أتم به، لكن لم يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع الناس. طيب الأمر الثاني أنه علل عدم الاجتماع في زمانه بقوله خشية أن تفرض عليك، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلم، ولهذا فالصلوات التي يجتمع لها من التطوعات والنوافذ صلاة ماذا؟ صلاة التراويح. فقعدوا قاعدة الامتثال أو الأدب مقدم على الامتثال، مثل مثلا واقعة علي رضي الله عنه في الحديبية لما قال له أمحو هذه، قال أمحو رسول الله، قال لا أمح لا أمحى يا رسول الله، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هكذا النبي أمر، وهم وعلي لم يمتثل، فقدم الأدب حتى لا يمحو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامتثال. نقول يعني اتهمتم هنا علي رضي الله عنه بعدم الامتثال لمأمور يجب عليه أن يمتثله، ولم يكن الأمر كذلك، بل إن ما فعله علي رضي الله عنه داخل في الامتثال وليس مصادما للامتثال، لأن النبي لما أمر بهذا علم علي رضي الله عنه أنه لم يأمره أمر إلزام، أمر إلزام، فرأى علي رضي الله عنه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف عليا، ولم يقل علي إنك خالفت الامتثال، وهذا أمر معروف. أنت إذا أردت أن تكرم شخصا أيما كان كل هذه، فيقول لك لا 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 ما أحد والله لا تأكل، ثم تلزمه بأن يأكل، خالفت يعني الأدب وخالفت كذا؟ أبدا. حينما يقول لك أبوك يا ابني أترك أنت تطعمه، يقول لا لا أترك، لا تطعمني، اجلس بس اجلس أطعمني، وأنت تصر أن تطعمه، الآن أنت خالفت الامتثال، لأن الأب يريد أن يرفق بك ويريد ألا يتعبك، وأنت تريد أن تكرم أباك، فحينما تطعمه وهو يأبى ذلك ويرفض ذلك، ليس هذا من التصادم بين الأدب والامتثال، بل هذا يعرفه كل عربي أن هذا من عظيم الامتثال وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأمر لم يخرج مخرج الإلزام، وإلا فدعوا المشرك عروة بن مسعود وقتها في صلح الحديبية لما كان يخبر عن النبي والصحابة فيقول وما أمر بأمر إلا ابتدروه، أي أمر كان يأمر به النبي يبتدر الصحابة رضوان الله عليه. فإذا المشكلة بين هؤلاء الصوفية وبين أهل السنة والجماعة السلفيين، المشكلة هي مسألة ماذا؟ مسائل كثيرة منها الغلو في الأنبياء، في آل البيت، في الأولياء، وأما أهل السنة والجماعة فهم أهل وسط في كل هذا كله، ولم يقدموا شيئا على النص الشرعي، فهم الذين يسيدون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ما عرضوا في هذا، ويبتدرون أمره ويبتدرون أمره. كل واحد حواليه يقول لك امتثال النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه يحلق لحيتك كأنما لا تفرق بين وجهه وبين وجه الأنثى. أين محبة النبي؟ حتى خلوا هذا المسألة سنة، لا تجعلون السنة واجبة، لكن خلوا حتى سنة مستحبة. أين السنة المستحبة؟ ها؟ بل صارت الصوفية تحاسب عليها. وأين السنة حتى المستحبة؟ جعلوها سنة مستحبة، وهي رفع الإزار إلى الكعبين ولا ينزلون عن الكعبين. فين هذه؟ أين أنتم من هذه السنة؟ أيضا كذلك أين أنتم من سنة كثيرة وكثيرة وكثيرة؟ أين أنتم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم بناء المساجد على القبور، وعدم إدخال القبور إلى المساجد وغير ذلك؟ أين أنتم؟ أين أنتم من كل هذه الأشياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل غلو فيه وتجاوز فيه. ولهذا لما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ مجرد أن قال ما شاء الله وشئت، وضع واو الجماعة هذه، واو العطف التي لا ترتيب فيها، فالنبي قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. فأين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فالشاهد أن هذا المعترك قائم بين أهل السنة الجماعة وبين هؤلاء. ولهذا احنا عندنا من هذه الأمثلة التي سنرى فيها المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية، بردة البصيري. هذا بردة البصيري، وهو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي، وهو من أهل مصر ومغربي الأصل، لكنه مصري النشأة، وعلى طريقة من طرق التصوف، وهي الطريقة الشاذلية، وهي الطريقة الشاذلية. وقد توفي سنة 96 و600. قال بعض الباحثين وهو ليس من أهل العلم، ويخلط كثيرون بينه وبين بصيري آخر من أهل العلم، والمحدث المشهور صاحب زوائد ابن ماجه. طبعا البصيري هذا غير البصيري هذا، هذا أحمد بن أبي بكر الكناني، وقد توفي سنة 40 و800، وكان من تلميذة الحافظين العراقي وابن حجر. وهذه القصيدة، وهي قصيدة البردة التي ذكرها هذا الرجل، جعل لها سببا في بدايتها، وهو أنه كان قد أصيب بمرض شديد جدا، وسعى في العلاج يمينا شمالا، فلم يقدر الله عز وجل له الشفاء، لكنه كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يكثر من الصلاة، حتى رأى في المنام ذات ليلة وغطاه ببردته الشريفة، غطاه بالبردة الشريفة، فلما قام البصير بنومه قام وليس به مرض، فأنشأ قصيدته، وهي قصيدة البردة في بيان حال خير البرية. وهذه القصيدة يعني هذا سببها، وهذا مصنفها، طرقي طريقة شاذلية صوفية، ولا يعرف بالعلم ولا بكذا. هذا ماذا تريد منه؟ رجل صوفي لا يعرف بالعلم، مخلط، أنشأ سبب من هذه الأسباب لهذه القصيدة، وهو أنه جاءه النبي وغطاه ببردته، غطاه النبي صلى الله عليه وسلم ببردته، فقام من النوم كأن لم يكن به ماذا؟ كأن لم يكن به وجع. فأنشأ وأنشد هذه القصيدة التي معنا، علق أهل السنة والجماعة على هذه القصيدة وانتقدوها، لا سيما أئمة الدعوة، ولهذا فالحرب معهم مع أئمة الدعوة، وكما يسمونهم الدعوة الوهابية، الوهابية هذه التي يحاربونها الليل والنهار، انتقدها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. من جملة ما ذكر في ذلك كما نقله البعض، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويفسر سورة الفاتحة، يقول: وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال ابن عبد الوهاب: فمن عرف تفسير هذه الآية مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، فهو مالك كل يوم. لكن لماذا مالك يوم الدين؟ لأن هذا اليوم ينقطع ادعاء أي ملك على وجه الأرض، لا حقيقي ولا غير حقيقي. أنا الآن أقول أنا أملك هذا القلم، أنا مالك القلم، أنا مالك الكتاب، أنا مالك البيت، أنا مالك السيارة. يوم القيامة أين البيت وأين القلم وأين السيارة وأين الثياب حتى التي تواري سوءتك؟ لا يوجد. ولهذا لا أحد يدعي الملك يوم القيامة حتى ولو كان ملكا فرعيا، مع أن الملك في الدنيا لهذه الأشياء إنما هو فرع عن تقدير الله. أنا ملكت هذا البيت بإذن الله وتوفيقه، أنا ملكت هذه السيارة بإذن الله وتوفيقه، يعني لا يوجد ملكية على الاستقلال تملكها بدون أن يكون الله عز وجل تقدير في هذا. في ملكية إخواني صارت أو كبرت إلا والله عز وجل قدرها لي. إذن حتى في الدنيا المالك الحقيقي لكل هذا هو الله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، الله عز وجل له كل شيء. لكن يظهر هذا في الآخرة جليا، إذ لا يملك أحد شيئا حتى الثياب التي يلبسها، حتى الثياب ما يلبسها ولا يجد ثيابا، فإن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهتهم. ما تملك شيئا، لا نعل تلبسه ولا بيت تسكنه ولا حتى جدار تستظل بظله ولا شجرة موجودة، بل يحشر الناس على أرض، أرض مستوية لا معلم فيها لأحد، كلا لا وزر، لا وزر، لا شيء يسترك، لا شيء تستظل به، لا من شجر ولا من حجر ولا من أي شيء من الأشياء. يقف الناس حفاة عراة غرلا، يعني كيوم ولدته أمته. تقول عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء، يعني الرجال والنساء ومعنى يا رسول الله؟ قال: يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر أعظم من هذا يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى الرجل بجوال المرأة ولا ينظر إليه. واحد يقول: معقول يعني بالرجل بجوال المرأة ولا ينظر؟ أقول: إيه رأيك لو أنك راكب قطار كده وكل نساء على رجال، ها، وبعدين انقلب القطار، من لا ينظر المرأة؟ ها، من ينظر المرأة بجواره؟ انقلب القطار قلب بعد قلب بعد قلب، ها، كل سيواجه الموت الآن، تمام؟ أو القطار وقع في البحر، من سينظر المرأة؟ من سينظر؟ بل ربما الواحد يكون يعاكس امرأة وواقف في استلام النتيجة ولا لحظة إعلان النتيجة، وإذا جاء وقت الإعلان لا نجد ماذا؟ إذا جاء وقت الإعلان فلا نجد ماذا؟ فلا نجد من يقف، من ينظر إلى المرأة، يعني ربما ما نظر إلى الإيه؟ ما نظر إلى المرأة. فالشاهد من هذا كله أن الأمر لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طيب، فيقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس نفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص مالك يوم الدين لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغن عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة، من قول صاحب البردة: ولن يضيق رسول الله جاه كبيم إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، وإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها: ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن كما ترى الصوفية يقولون هذه القصيدة في كل وقت من الأوقات في موالد في الموالد وفي كذا وفي كذا وفي كذا ينادون بأعلى الأصوات بالثناء على البردة وبذكر البردة ونام تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما هو معروف، بل قد يدرسونها في المساجد، بل يجيبون دراستها، بل هي الكاشف الجلي بين أهل الصلاح والوسط وبين أهل الغلو والتجاوز. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتي بنها بين عباد ومن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ له، وهو يقول إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فلولا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لزل القدم، والنبي يقول لفاطمة بنت محمد اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، ما قال يا فاطمة سأخذ بيدك يوم القيامة، ما قالت فاطمة سأخذ أبي بيدي يوم القيامة فأنا ابنته، وإنما الله عز وجل الملك له يوم القيامة. النبي ما يملك يوم القيامة شيئا، الشفاعة لم يملكها النبي استقلالا، وإنما كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لرب العالمين ويدعو ويبتهل ويفتح الله عز وجل عليه من أنواع المحامد ما يفتح، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويقول والنبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا. إذن النبي ما أذي ما شفع إلى بعد الإذن، هذا واحد. طب الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيحد لي حدا، يعني لن النبي لا يملك أن يشفع استقلالا ولا يزيد فيما أذن له، فهل تملك ذلك؟ فالنبي ما يملك شيئا يوم القيامة إلا بمقتضى ما أذن الله عز وجل له، وهذا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يا رسول الله لن يضيق جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذممه. وطبعا الله ما يتحلى باسم المنتقم أبدا، الله عز وجل عزيز ذو انتقام، أما المنتقم هذا ليس من أسماء الله عز وجل. يقول ابن عبد الوهاب فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوات القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقول يا فاطمة بنت محمد لو نعاك الله شيئا، لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما يستوي ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. هذا الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فمن عرف هذه المسألة يقول فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، عرف غربة الإسلام، استغاثة بالرسول ورفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق مقامه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ قال من عبد الرحمن بن حسن وابن عبد اللطيف إلى عبد الخالق الحظي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد بلغنا من نحو سنتين اشتغالكم ببردة البصير وما فيها من الشرك الأكبر ما لا يخفى، من ذلك قوله يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك إلى آخر الأبيات عند حلول الحادث العميم التي فيها طلب ثواب الدار الأخرة من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، مالي من ألوذ بك به سواك، أين الله إذن؟ ها؟ أين الله؟ ما يلوذ بالله؟ يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يقول إن لم تكن في معادي أخيرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، أين الله؟ بل قال وهو يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ يعني علم اللوح والقلم بالرسول وخير الدنيا والآخرة من الرسول، ماذا بقي لله عز وجل؟ ويقولون أهل السنة والسلفيون يطعنون في أولياء الله أو يطعنون في رسول الله. النبي ما علمنا نقول هذا، النبي علمنا أن نقول عبد الله ورسوله وما حوله، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسيدنا وتاج رؤوسنا، وهو شفيع الخلق يوم القيامة، وهو أول من تفتح له الجنان، وهو أفضل الرسل على الإطلاق، وأمته أفضل الأمم، وكتابه أفضل الكتب، وشريعته أفضل الشرائع. اترك حق الله عز وجل وقل في الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول. وهذا الذي قاله الصديق الموحد أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس ينشد مثل البردة وما على نحوها، وإنما جاء فقبل وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. طيب قال شيئا، هذا في غلو يا أخوان، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، في غلو. ثم صعد المنبر هذا الرسول قبله وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. طيب بعد ذلك بقى، بعد ذلك حمل الحمل وحمل الراية حتى لا تسقط، فصعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إن كنتم عبدة محمد فإن محمدا قد مات، والمعبود لا يموت، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي حي لا يموت. فرقوا بين رب وبين رسول، إن كنتم عبدة محمد فإن محمدا قد مات والله حي لا يموت، وإن كنتم أتباع محمد فقوموا فاعملوا. ثم ذكر الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا بالصحابة كل يجلس كأنما الآية نزلت الآن، حصل ذهول وقتي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، كان الواحد يعد النظرات ويعد اللمسات ويعد الشعرات ويعد عرقا ينزل من بدنه فيجعله في قارة الطيب كما فعلت أم سليم، والشعرات كانوا يأخذونها، الواحد يأخذ الشعر الشعرفين كما أمر النبي أبو طلحة فحلق رأسه وأعطاه نصفه والنصف الآخر وزعه، وكذلك ما جاء في حديث أنس عند مسلم كان النبي إذا جلس يحلق رأسه جلس الحلاق حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. هذا ليس في غلو، ليه؟ لأن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم دل الدليل عليه، ولا تقاس شعرة الصديق على شعرة النبي، ولا يقاس عرق الصديق وأفضل الأمة بعد أبي بكر على عرق النبي، ولا يقاس ثيابه على ثياب النبي. هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، خاص بالنبي، فلا يجوز التبرك بثوب أبي بكر ولا بعرق أبي بكر ولا بشعر أبي بكر ولا غير ذلك، فضلا عن قبر أبي بكر. يتبركون به بهذه المنصات وهذه المقصورات التي جعلوها حول قبور الموتى في المساجد، يتبركون بها وتمسحون بها وقفون عندها بقمة الإخلاص والصدق، مما لا يقومون به إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الصلاة. أي دين هذا؟ أي دين؟ هل يجوز التبرك بثوب أبي بكر؟ لا، وهو خير الأمة. إذا لا يجوز التبرك لا بدسوق ولا ببدوي ولا بحسين ولا بأي أحد على الإطلاق، الصديق لا يتبرك بثوبه ولا بشعره ولا بريقه ولا بعرقه ولا 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 إلى آخره. أما النبي فهذا حكم خاص دل عليه الدليل، وهم يتبركون بالشعرات وكذا مما دل عليه الدليل، ويعلمون أن الذي يضر والذي ينفع هو الله عز وجل. الله قال عن النبي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، ولا قال قل لا أملك لغيري. فإذا قال نبي الله عن النبي قل لا أملك لنفسي نفعا وضرا، يبقى كيف يملك لغيره؟ ولهذا جمع في الصحيح جمع أهله وخاصة جمع فاطمة رضي الله عنها وجمع صفية رضي الله عنها وجمع العباس رضي الله عنه. يا فاطمة اعملي فلست من عنك والله شيء، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فلست من عنك والله شيء، يا عباس يا عم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل فلست مغن عنك من الله شيء. اذا النبي ما اغنى عن فاطمة التي قال فيها فاطمة بضعة مني، بضعة مني. هل قال في ابي العينين؟ هل قال في الجيلاني؟ هل قال في الدسوقي؟ هل قال في البدوي؟ هذا بضعة مني ومع ذلك اعملي فلست مغن عنك شيء. هذا هو التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ودين محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الغلو الذي نراه. إذن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بأثاره يعني هذا خاص برسول الله. وليأتوا لنا بأقوال الأئمة الأربعة في التبرك بغير ذلك. ولما أتوا بعض الأثار في التبرك بالمنبر ومقعد النبي فإن من جوز ذلك بناه على التبرك بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن هدم ذلك كله ما أحد قال نتبرك بمسجد، نتبرك بقبر، نتبرك بشيء، نتبرك بجدار، كل هذا لا يجوز. وحتى لو افترضنا كل هذا من متعلقات الرسول، مثلا يكون المبحث مبحث ايه، هل هذه من اثار الرسول التي تبرك بها ولا لا؟ ولهذا انكروا على ابن عمر تتبعه للمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في ابو بكر عمر ابدا. ولهذا عمر نفسه كما ذكر ابن وضاح لما صلى بالناس يوما ثم رأى الناس يذهبون إلى مذاهب فقال أين ذهب هؤلاء؟ فقالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر وشدناه وقال إنما هلك من كانوا قبلكم تتبع أثر أنبيائهم أو كما قال رضي الله عنه. أما تبرك بغير نبي لا يوجد. إذا كل دي مشتملات التبرك بالنبي سواء ثبت منها ما ثبت أو لم يثبت منها ما لم يثبت، إنما تقول هذه يؤخذ منها التبرك بأثار الصالحين. فرق بين أثار الصالحين وأثار النبي، هات لنا التبرك بأثار الصالحين، هات لنا أن هذا كان صنيع الصحابة رضوان الله عليه، لأن الصحابة أكرموا الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكرموا حواري نبي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الرحمن وابنه عبد اللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد بلغنا من نحو سنتين اشتغالكم ببردة البصيري وفيها من الشرك الأكبر ما لا يخفى من ذلك، ما لا يخفى من ذلك قوله يا أكرم خلق مالي من ألوذ به سواك إلى آخر الأبيات التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكونه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لا يلزم. شوف كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ما ينكرون فضل النبي، لكن هو إما أن تعتقد الغلو وإلا فأنت المقصر، يا إما تقول في محمد ما نقول يا إما لا يقبل منك كل ما تقول. فمن لم يكن معنا فهو علينا، من لم يكن معنا فهو الجافي، هو الجافي. يا أخي السلفين بيمنعوا من الحلف بالنبي، يا أخي السلفين بيمنعوا من تسييد النبي، يا أخي السلفين بيمنعوا من وهكذا، ده ينتقدون بردة البصيري. الله المستعان. وكونه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لا يلزم أن يختص دونهم بأمر نهى الله عنه عبادة عموما وخصوصا، بل هو مأمور أن ينهى عنه ويتبرأ منه كما تبرأ منه المسيح ابن مريم في الآيات في آخر سورة المائدة. نعم، وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذين وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال وكما تبرأت منه ملائكة في الآيات التي في سورة سبأ. وأما اللياذ فهو كالعياذ سواء فالعياذ لدفع الشر واللياذ لجلب الخير. وحكى الإمام أحمد وغيره الإجماع على أنه لا يجوز العياذ إلا بالله وأسمائه وصفاته، وأما العياذ بغيره فشرك ولا فرق. وأما قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني وأختها الأخيرة يعني، فمناقض لما اختص به تعالى يوم القيامة من الملك في قوله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وفي قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وغير ذلك من الآيات لهذا المعنى. وقال غير ذلك في منظومته مما يستبشع من الشرك. هذه ثلاث مرسال وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب منقول بواسطة. وذكر شيخ سليمان ابن عبد الله آل الشيخ رحمه الله بعض الأبيات السابقة، ثم قال فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، من الشرك منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما لمن ألوذ به سواك، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. طب هل يقول لك بقى أنا أقصد شفاعة بعدما يأذن الله عز وجل له بعد، هل قال ذلك؟ هل قال ذلك؟ الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية. الثالث سألوه منه أن يشفع له في قوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي، مش هيضيق بي جاهك يا رسول الله، جاهك يسع الدنيا كلها، لن يضيق بي، هل يأذن، هل النبي يملك لك شيئا إلا بإذن الله عز وجل؟ فسأل الذي بيده ملكوت كل شيء، لما تسأل النبي والنبي فرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لمن أذن الله عز وجل له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ قل لله شفاعة جميعا، تسأل الله أن يشفع فيك الرسول. اختصارا أنت جعلت للنبي الأمر له استقلالا، لهذا دعوته، إنما تدعو من يملك، والنبي ما يملك صلى الله عليه وسلم إلا بتمليك الله له وإلا بإذن الله له. من ذا الذي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولهذا قال تعالى قل لله شفاعته جميعا جميعا. طب كيف نجمع بين قول الله قل لله شفاعته جميعا وبين شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وكذا، كيف نجمع؟ أن هذه الشفاعات لا تكون إلا بعد إذن الله، فرجعت هذه الشفاعات إلى إذن الله سبحانه وتعالى. إذا لله شفاعته جميعا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها في سورة البقرة أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. شركية، وإنما الشفاعة تكون بعد إذن الله عز وجل. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالمشرك لا تنفع شفاعة الشافعين، لأنه غير مأذون للمشرك أن يشفع له. ولهذا في الدنيا لم يأذن له نبيه أن يشفع لأمه بالدعاء استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. النبي رد استئذانه استأذنت ربي فلم يأذن لي، هذا في الدنيا. فكيف يأذن الله لنبيه أن يستغفر المشرك في الآخرة؟ وأما شفاعة النبي في أبي طالب لولا أنا لكان أفضل كسر النار، هذه الشفاعة قبلت في التخفيف ليس في رفع العذاب عنه جملة ولا في إخراج أبي طالب من النار، وإنما كانت في التخفيف. وهذه ما قبلت إلا في من؟ ما قبلت إلا في أبي طالب فقط، في أبي طالب فقط، وإلا والد النبي قال إن أبي وأباك في النار كما جاء عند مسلم، مما لا ينبغي أن ينكره مسلم. إنما يردون هذه الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن أباه في النار، لأنهم يستعظمون أن يكون والد النبي في النار، بل والسلسلة التي انحضر بين النبي والنار. عندكم أدلة في هذا؟ تستعظمون تحاكمون النصوص إلى عقولكم وتقول كيف والد النبي وأم النبي تكون في النار؟ حتى أخرجنا كتابا الآن في فضائل السيدة آمنة، أم النبي السيدة آمنة ولا من فضائل ها؟ وكان من فضائلها أن الله عز وجل رد شفاعة النبي فيها أن يستغفر له. عجيب ها؟ لا فضائل والنبي الله يرد شفاعته في أن يستغفر له فلم يأذن له. من أين ولدت هذه الفضائل؟ ولدت قبل هذا النص ولا بعد النص؟ قولوا لنا. أمه الله عز وجل رفض الله عز وجل منع نبيا من أن يستشفع له وقال فلم يأذن لي. لم يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأمه آمنة في الدعاء. أما أن تقولوا إن الله أحيا أبوي النبي للرسول فأسلم هذا حديث ضعيف وباطل باتفاق العلماء. من الذي صححه؟ وكيف يصح إيمان بعد وفاة؟ إذا جاء أجلهم ماتوا بأجل ولا ما ماتوا بأجل؟ ماتوا بأجل. إذا ماتوا بأجل فإنه لا يقبل منهم إيمان بعد ذلك. ومن الذي أحياه الله عز وجل فآمن؟ فلهذا هؤلاء لا يبالون بأي أصول. وهل هذه محبة للرسول حقيقية؟ المحبة للرسول حقيقية بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره. ثم حتى طلب الشفاعة من النبي والطلب من النبي لما يكون يوم القيامة ما يكون اليوم. قال والشفاعة وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره. فإن الله تعالى هو الذي يأذن الشفيع أن يشفع لا أن الشفيع يشفع ابتداء. الرابع قوله فإن لي ذمة إلى آخره كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك. لذمة في اسم محمد كما سبق أن قلنا البيت. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذمة إيه؟ لكل من اسمه محمد. فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أفضل الخلق بالذمم. فإن نجد هذه يا بصيري يا بصيري فإن نجد الذمة دي. من سماه أهله بمحمد فلا يدخل النار مثلا أو أن النبي يشفع له فإن الذمة دي يا محمد يا بصيري أنت فإن الذمة هذه حتى يوفي لك النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الرابع قوله في ذمة آخره كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك. تناقض عظيم وشرك ظاهر. فإنه طلب أولا ألا يضيق بجاهه ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا ولا فيهلاكه. فيقال كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه أن يتفضل عليك؟ فإن كنت تقول إن الشفاعة لتكون إلا بعد إذن الله فكيف تدعو النبي وترجو وتسأله شفاعة؟ فهل سألت من له الشفاعة جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي لا تكون شفاعته إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. وإن قلت ما أريد إلا جاهه وشفاعة بإذن الله خلاف كيف سألت أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ هذا مضاد لقوله تعالى وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ وإن قلت سألته أن يأخذ بيدي وتفضل علي بجاهه وشفاعته قيل عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله وذلك هو محض الشرك. الخامس في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن. فإن هذا من قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة وقول تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقول وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمدي وكفى بي بذنوب عبادي خبيرا وقول الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالاته. فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاك. قيل المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لم ينال له سواه ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء، والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، يعني اللهم اغفر لي وترحمني، وإلا تغفر لي وترحمني لا أكنن من الخاسرين. هذا انتهى من تيسير عزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الله. هذا نقد مجمل لماذا؟ لبرضة البصيري، وبين فيها ما فيها من الشركين. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هذا كل ما نقول بوسيطة، يقول: قرأت حديثا فما مدى صحته؟ وهو: من كان اسمه محمدا فلا تضربه ولا تشتمه. يعني واحد بسأل الشيخ ابن باز بيقول: أن قرأت قريبا إن أي واحد اسمه محمد لا تشتمه ولا تضربه. سبحان الله. فأجاب: هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كان احنا يعني كان الأمة كلها سمت محمد، كانش حد يسمي غير محمد، واللي هيبقى له ذمة عند النبي يوم القيامة أن يأخذ بيدي وكذا إذا اسمه محمد، أظن كان كلنا يبقى محمد. احنا عندنا الوقت محمد السادس، كان يبقى محمد السادس والسابع، من منا إلى آدم اسمه محمد، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب: هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لذلك أصل في السنة المطهرة. وهكذا قول من قال: من سمى محمدا فإن له ذمة من محمد ويوشك أن يدخله بذلك الجنة. وهكذا من قال: من كان اسمه محمدا فإن بيته يكون لهم كذا وكذا. فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، فالاعتبار باتباع محمد وليس باسمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو دلك قال القرآن: فكلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصني فقد أبى. ما قال اسم محمد ولا علي ولا إبراهيم، حتى وسمى ولد إبراهيم، وأقر في الصحابة أسماء أبنائهم عبد الله وإلى آخره، وقال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فالعبرة بالاتباع، هذا هو الفارق بيننا وبين الصوفية، اتباع أو غلو وتجاوز، هذا هو. إنما هاتوا نصا ثبت عن النبي فأنكرناه، هاتوا فضلا ثبت النبي فرددناه، لا يوجد أبدا. سبحان الله. فالاعتبار باتباع محمد وليس باسمه صلى الله عليه وسلم. فكم من سمي محمد سمي محمدا وهو خبيث، لأنه لم يتبع محمد، وكل واحد في أذهانكم هذه البلطجي اسمه محمد وال العربيد اللي اسمه محمد، ما يعني كثير جدا. فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، فالاعتبار بمحمد وليس باسمه صلى الله عليه وسلم. فكم من سمي محمدا وخبيث، لأنه لم يتبع محمدا ولم ينقد شريعته. فالأسماء لا تطهر الناس، وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله جل وعلا. هذه قاعدة جميلة اكتبوه. شيخ ابن باز يقول: فالأسماء لا تطهر الناس، الأسماء لا تطهر الناس، وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله عز وجل. قلت: وكذلك البقاع لا تقدس أحدا ولا تطهر أحدا، إنما يطهرهم أعمالهم الصالحة، فإن الأرض لا تقدس أحدا، كما قال الصحابي الجليل. كونك من مكة، كونك المدينة، كونك اسمك محمد وابن عبد الله كمان، كل هذا لا ينفع لك ولا يشفع لك إلا أن تكون لله تقيا. فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهو كافر أو فاسق لم ينفع ذلك، بل الواجب على العبد أن يتقي الله ويعمل بطاعة الله ويلتزم بشريعة الله التي بعث بها نبيه محمدا فهو صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ينفعه وهو طريق النجاة والسلامة. أما مجرد الأسماء من دون عمل بالشرع المطهر فليتعلق به نجاة ولا عقاب. ولقد أخطأ البصري في بردته حيث قال: فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك، عند حلول الحادث العمم. إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا المسكين ليذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون الله عز وجل، وذكر أنه هالك إن لم يأخذ بيده، ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة، وأنها بعض وجوده، وجعله يعلم الغيبة، وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم. وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو، نسأل الله العافية والسلامة. فإن كان مات على ذلك ولم يتب فقد مات على أقبح الكفر والضلال. فالواجب على كل مسلم أن يحضر هذا الغلو ولا يغتر بالبردة وصاحبي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. هذا ماذا؟ هذا جزء من ما ذكره العلماء حول البردة، وعلماء السلف كما قلنا تواتروا على الانتقاد. وللشيخ الألوسي محمود شوقي الألوسي أيضا رد عليه ضمن كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني، والشيخ العثيمين رحمه الله، والشيخ العباد. سئل العلامة العباد الأول، سئل العثيمين، عثيمين رحمة الله عليه، يقول نحن نرى أنه يجب على المؤمنين تجنب قراءة هذه المنظومة، أنه يجب على المؤمنين تجنب قراءة هذه المنظومة لما فيها من الأمور الشركية العظيمة، وإن كان فيها أبيات معانيها جيدة وصحيحة، فالحق مقبول من جاء به أيا كان، والباطل مردود من جاء به أيا كان، وهكذا. نحن طبعا معروف يعني هذا حرف دل عليه الدليل، ما في مشكلة، لكن هل نقرأ هذه البردة مليئة بالشركات وفيها بعض حق؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا في فتاوى نور على الضرب. العباد سئل، بعض المكتبات في المولد تصور تطبع المذائح التي قيلت في رسول الله، فهل لي أن أبلغ عنه من جهات مختصة؟ قال نعم، بلغ عنه من جهات مختصة. هذا في شرح الترمذي وغير ذلك. يعني ما من عالم، والفوزان، ما من عالم من علماء السنة وأهل السنة إلا وانتقد البردة. طبعا الصوفية يجعلون إيه؟ ذو العلماء الوهابية ينتقدون هذه البردة الجميلة التي فيها الثناء على رسول الله، لأن السلفيين عندهم عقدة من الثناء على رسول الله. من قال ذلك؟ السلفيين الحمد لله لا يردون ثناء على رسول الله، بل هم الذين يريدون الثناء على رسول الله بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم اتبعوه ظاهرا وباطنا. فإذا نظرت إلى مظهرهم من لحية وثياب وسواك وغير ذلك وجدت مظهرا ينبئ عن السنة، أليس هذا من خصال الفطرة؟ من خصال الفطرة. وإذا نظرت إلى أعمالهم وجدتها قائمة على الاتباع بالدليل. هكذا السلف بحق، ليس سلفية الثورات ولا سلفية الأحزاب ولا سلفية كذا مثل برهامي ولا حسان ولا حوين ولا أولاء، لا لا، ولا عبد المقصود. هذه سلفيات فيها الانحراف، دعوة سلفية ولكن في حقيقتها جاهلية حزبية بدعية منتنة. إنما احنا نتكلم عن الدعوات، الدعوة السلفية الخالصة القائمة على قضى الله قضى الرسول قال الصحابة. فبيننا وبينكم الدليل، الدليل الصحيح بفهم سلف الأمة. أي شيء تقولونه اعرضوه على سلف الأمة، ومن هؤلاء الأئمة الأربعة، اعرضوا ذلك على الأئمة الأربعة وانظروا ماذا يقول الأئمة الأربعة بذلك. هذا باختصار ما تعلق بمقدمة تكاد تكون خلاصة في هذه المسألة. البصيري الشاذلي طريقة، البصيري لم يكن من أهل العلم وكان مخلطا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، ادعى أنه إنما قال هذه القصيدة بسبب مرضه الذي طلب العلاج له كثيرا فما استطاع أو ما وفق في ذلك، فنام ذات ليلة وهو يصلي على النبي كثيرا كثيرا كثيرا، فإذا بالنبي يأتي في النوم ويغطيه ببردته، فلما قام نشط كأنما نشط من عقال وقام سليما معافى، لا شيء فيه. وهكذا. ثم أنشد هذه البردة التي فيها الغلو في رسوله بما لو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لكان ما كان. فليست المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعاء، ولكن المحب لمن يحب مطيعه كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. والعلامة أبو بطين رحمه الله تعالى الذي سنقرأ هذا التعليق من أئمة الحمد لله السلف ومن أئمة السنة، والحمد لله ممن يغار على التوحيد وممن يصنف في التوحيد كثيرا، وهو من علماء المسلمين ومن نجبائهم. فإلى هذه الرسالة التي علق فيها على بردة البصيري، وهل كفر أبو بطين البصيري أم لا، هذا ما نتعرف عليه في هذه الرسالة الموفقة إن شاء الله. إذن عرفنا المقدمة هذه، وعرفنا حقيقة الصراع الحقيقة بين الطرقية وبين أهل السنة والجماعة، وأنها في هذا الباب الذي زعموا كذبا وزورا على أهل السنة أنهم عندهم جفاء، سواء فيما يتعلق بالنبي أو فيما يتعلق بأهل بيت النبي أو فيما يتعلق بأولياء الله. والحمد لله نعلن صراحة، ونحن ذرة ونحن لا نساوي شيء نواة من بجوار أساطين العلم أهل السنة والجماعة، نقول الحمد لله. لا يمكن، بل من جفى النبي صلى الله عليه وسلم فانتقص وكذا يصل الأمر به إلى الكفر والعياذ بالله، يصل الأمر به إلى الكفر والعياذ بالله. ومن انتقص أحد من أهل بيت رسول الله فهو ضالل مضل، وقد يعود انتقاصه إلى الكفر والعياذ بالله، كما إذا اتهم عائشة بالزنا. ومن انتقص ولي من أولياء الله فيكفي أن الله عز وجل يعاديه، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فكيف نقول بأننا يعني نتعامل مع النبي أو آل النبي أو لواء بجفاء، بل إننا نضع المعاملة الوسط بين محبة كل هؤلاء وبين الغلو فيهم. أحب هؤلاء، اتبع هؤلاء، سر على هدي هؤلاء، لكن لا تغلو في هؤلاء وترفع فوق أقدارهم حتى إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى، فتدعوه مع الله وتذبح له وتنذر له وتطوب بقبره وتتمسح به وتطلب منه شفاء ضر أو جلب نفع أو غير ذلك من هذه الأشياء. إنما أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون عند الله، وشرطهم الذين أمنوا وكانوا يتقون. هذه خلاصة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وعليه اعتمادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإني لما كتبت كلمات يسيرة على الأبيات التي في البردة وزيادة البغداد المتضمنة للغلو،
يقول في حاشية مقدار 10 صفحات من المقاس المتوسط كذا، وقد طبعت في ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وهي رد على سؤال ورد على الشيخ عبد الله أبا بطين من المشايخ محمد بن عبد الله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليم رحمه الله من علماء بريدة. نعم.
المتضمنة للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت بعض ما اشتملت عليه من الباطل، وجدت ورقة فيها اعتراض على ما
تقول. خلاصتها أنها متضمنة للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني مشتملة على باطل وعليه فلا يجوز اعتماد هذه البردة في المدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، وكفى بما جاء في القرآن والسنة والحمد لله. نعم.
وجدت ورقة فيها اعتراض على ما كتبته، وهو اعتراض ظاهر البطلان، ولكن لغلبة الجهل قد يحصل به تلبيس على الجهال.
نعم، يعني وجدت اعتراضا على ما كتبته حول البردة، وهو اعتراض ظاهر البطلان، ولكن لما كان الجهل غالبا على الناس خشيت أن هناك من يفتتن بها فشرعت في بيانها وبين الرد عليه. نعم.
فطلب مني بعض الإخوان تعقب اعتراضات هذا المبطل وبيان فسادها، فأجبت لما رأيت من تمكن الجهل في قلوب أكثر الناس خاصة في التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وبه أرسل جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مع أن كما قلنا من قبل التوحيد أيسر معنى في الشريعة، لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتاج إلى مجلدات، أيسر معنى في الشريعة التوحيد، وهو إفراد الله بما يستحق ربوبية من جهة الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، وألوهية من جهة إفراد الله عز وجل بالعبادة فليعبد سواه من دعاء واستغاثة ونذر وذبح وغير ذلك، وأسماء وصفات فلا يماثله شيء من خلقه ولا يعطل عما وصف به نفسه، فنؤمن بالأسماء والصفات على ما جاء في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل وتكييف. هذا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، ربوبية فاعبدوا وتوكلوا فاعبدوا واصطبر لعبادته، ألوهية هل تعلم له سميا، أسماء وصفات آية واحدة جمعت هذا، يعني اكتبوا فائدة آية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وهي قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتوحيد الربوبية فيه رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية فيه فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات فيه هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي. لكن هذه أبلغ من النفي المجرد ليس له سمي، لأنها مشربة بالاستفهام، لأنها مصدرة بالاستفهام، وإذا كانت مصدرة بالاستفهام وشربت معنى التحاد. طيب تحتها فائدة، آية جمعت حق الله الخاص به وحق الرسول الخاص به والحق المشترك بينهما، والحق المشترك بينهما قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل، وتسبحوه بكرة وأصيل. فقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله حق الحق المشترك، وهو حق الإيمان، فيجب الإيمان بالله ويجب الإيمان بالرسول. وحق النبي في قوله وتعزروه وتوقروه، ما قال تعبدوه، ما قال تسألوه، بل قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي علم ابن عباس حينما أردف خلف ظهري إذا سألت فاسأل الله. يبقى إذن حق الرسول فيه وتعزره وتوقره. ثالث حق الله عز وجل المختص به، يبقى هذا حق الرسول المختص به تعزره وتوقره، ثم حق الله المختص به وتسبحوه بكرة وأصيل. فالنبي ما يسبح ولا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الله عز وجل. يبقى عندنا حق مشترك في قوله تؤمنوا بالله ورسوله، وحق مختص بالرسول تعزروا وتوقروا، وحق مختص بالله وتسبحوا بكرة وأصيل. فهذه آية الحقوق المشتركة والمختص، مشتركة بين الله عز وجل ورسوله، والمختصة لله عز وجل ومختصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن ذلك أني ذكرت أن ما تضمنته هذه الأبيات وهي قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، إلى قوله قال في الحاشية يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ولم يضيق رسول الله جاهك
رسول الله جاهك بي
رسولك رسول الله جاهك بي
يعني ولن يضيق يا رسول الله جاهك بي
إذ الكريم تحلى باسم منتقمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح القلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وقوله
علم اللوح والقلم
علم اللوح والقلم وقوله إن لم تكن في معادي آخذ بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم وما قبل هذه الأبيات وما بعدها ذكرت أن هذا يشابه غلو النصارى في المسيح عليه السلام قال في الحاشية إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقدي من النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم
يعني إن آتي ذنبا هذا الذنب فما عهدي منتقدا لي عهد عند الرسول وذمة ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه أي ذنب أتي به فلي عهد عند الرسول والعهد ليس بمنتقض فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وأوفى الخلق بالذمم إلى آخر ما ذكر نعم
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه
الجاري منه
غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدت لخلاصي خير ملتزمي
من الذي قال هذا منذ التزمت أفكارك مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم وما يدريك نعم
قال المعترض حاشاه من ذلك إلى آخره فنقول مقتضى هذه الأبيات إثبات علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الدنيا والآخرة من جوده وتضمنت الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم
قال المعترض حاشاه من ذلك إلى آخره فنقول نعم
فنقول مقتضى هذه الأبيات إثبات علم الغيب
يعني المعترض لما ذكر الشيخ أن هذا يشبه غلو النصارى في المسيح ابن مريم فقال المعترض حاشاه من ذلك إلى آخر ذلك فنقول
مقتضى هذه الأبيات إثبات علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الدنيا والآخرة من جوده وتضمنت الاستغاثة به
لاحظوا يا أخواني هذه المسألة لو لم تكن في البرضة اللي هي لكافة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم يعني علم اللوح والقلم غيب أو مشاهد يا أخوان غيب هذا غيب علم اللوح والقلم النبي ما علم إلا ما علمه الله طب إذا كان من علم اللوح والقلم لماذا ما علم براءة عائشة لماذا ما علم براءة كعب بن مالك وهذه كلها مكتوبة في علم اللوح والقلم موجودة فيه أن الله يتوب على كعب أن الله ينزل براءة عائشة أن الله كذا كذا لماذا ما عرف ما يجري في بدر وما يكون في أحد وما يكون في مؤتة وما يكون ما علم النبي شيئا من ذلك إلا ما علم الله والقرآن واضح عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول فلا يظهر على الغيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول والسؤال لهم كما نقول لهم هل الذبح عبادة هل النذر عبادة هل كذا كذا إن قالوا نعم قلنا كيف جعلتموها لغير الله فنقول لهم هل علم اللوح والقلم من الغيب أو من الأمور المشاهدة سيقول من الغيب نقول عندكم دليل أن الله أعلم نبيه بما في علم اللوح والقلم الذي جاء الحديث في الصحيح لما خلق الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة جرى القلم بموكين إلى يوم القيامة كل شيء إلى يوم القيامة جرى به القلم فهل عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بما هو جار إلى يوم القيامة النبي ما علم عقد عائشة اللي بجواره أين هو وحبس الناس ليلة على التماس عقد عائشة حتى كانت الصبح وزنة التامم وصلوا فلما ابتعثوا البعير وجدوا العقد تحت يعلم علم اللوح والقلم ولا يعلم فين الله يعلم علم اللوح والقلم ولا يعلم السم الذي كان في الشاه إلا لما علمه الوحي يعلم علم اللوح والقلم ولا يعلم الرجل الذي صعد البيت ليرمي على النبي صلى الله عليه وسلم سخرة إلا ما علمه جبريل كل شيء علمه النبي من ما هو غيب عنه بإعلام الوحي له. إذن لو كان عنده علم لوح القلم ما احتاج إلى تجديد شيء من هذا، ما احتاج إلى تجديد شيء من هذا، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بما يجري إلى يوم القيامة، لكن أخبر ببعض الأمور بإخبار الله له ليكون هذا دليلا على نبوته، من دلائل النبوة. بالله عليكم لو كان النبي يعلم ما في اللوح والقلم، أما كان هذا أكبر قدر للنبي صلى الله عليه وسلم وأكبر دليل على نبوته؟ وإذا كان ذلك كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به وعلى ولا يكتم على الإطلاق، إنما كان النبي يخبر بذلك. نعم. فقال
مقتضى هذه الأبيات إثبات علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبعدين إذا كانت الدنيا والآخرة من جوده، فما الذي يبقى لله عز وجل؟ هو الأمور الدنيا وآخرة، دنيا وآخرة. فإذا كانت الدنيا والآخرة من جوده، ما الذي لله بقى؟ افصلوا كده، قولوا لنا ما الذي لله وما الذي للرسول. أما الرسول فإذا من جوده الدنيا والآخرة، أما الله أخبرونا الأخيرة بكل ما فيه حتى الجنة من جد النبي، والدنيا كل ما فيها حتى تلك النعم جميعها. إذن ما الذي يبقى لله عز وجل؟ وما معنى عالم الغيب؟ إذا كان هذا المكتوب قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى به وكائن ليوم القيامة. نعم.
فنقول مقتضى هذه الأبيات
وتضمنت الاستغاثة
به صلى الله عليه وسلم من أعظم الشدائد ورجاءه لكشفها، وهو الآخذ بيده في الآخرة.
وما يدريك إن أخذ بيدك، وما يدريك. نعم.
وإنقاذي من عذاب الله. وهذه الأمور
إنما ينقذ من عذاب الله من؟ أن يأخذ النبي بيدك، أما أن ينقذك من عذاب الله أن تطيع الله وأن تعبد الله عز وجل. اعملي يا فاطمة بنت محمد، اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. هذا الذي ينقذ العبد، من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن. نعم.
وهذه الأمور من خصائص الربوبية والألوهية التي ادعتها النصارى في المسيح عليه السلام، وإن لم يقل هؤلاء إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الله.
إذا كان نبي ينفع، لماذا ما نفع أبا طالب؟ لماذا ما هدى أبا طالب؟ لماذا ما نفع بطال فخرج من النار كلية؟ إنما كان التخفيف لأبي طالب من الله عز وجل إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ما قبل الله شفاعته في أمه ونفع أمه بذلك واستثنيت؟ نعم.
وإن لم يقل هؤلاء إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الله أو ابن الله، ولكن حصلت المشابهة
حتى انهم يقولون يعني سبحان الله فيجعلون امنا خير الامناء، ان لم تامن امنا فمن الذي يامن، وان لم يكن عبد الله عابدا لله فمن العابد لله، فكل عبد لله يتقاصر عن عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امنه تتقاصر عن امنه أم النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبد الله يأتي بعد عبد الله، وكل أمين يأتي بعد أمينة. يا إخواني مصادمة صريحة للنصوص الشرعية. سبحان الله العظيم، سبحان الله. من أين أتيتم بأمان آمنة؟ ومن أين أتيتم بعبادة عبد الله العبادة الشرعية التي تنجيه يوم القيامة القائمة على التوحيد وهو القيد النبي وبكى في النار؟ إذا كان عبد الله عنده عبادة تتقصر دونها العبادة، علما ما نفعته من ألا يكون في النار والنبي يقول النبي وبكى في النار. والحديث صحيح ضعفه صوفي قبوري بل حكم عليه بالبطلان والرد. أأنتم أعلم أم الرسول؟ أأنتم أغير على أبواي الرسول من الرسول؟ أأنتم أغير من الصحابة حتى جعلتم دينا كهذا الدين؟ نعم. وهذه الأمور
سائل يسأل شيخ. يقول: إذا كان الله قد أطلع نبيه على كثير من الغيبيات وبعض ما في اللوح المحفوظ، فهل هذا لا يدل على أن من علومه علم اللوح والقلم؟
من علومه علم اللوح والقلم استيعاب يا أخ يا سائل، استيعاب ولا بعض ما علمه الله؟ قال بعض ما علمه الله، ولا أنت تتفلسف أنت كمان؟ فإن من علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم من علوم، ده جزء من علومه، ده هذا من علومه، ليس كل علم النبي. إنما ما أعلمه الله عز وجل وأعلم أنبياءه وأعلم وأعلم، هذا مما أعلم عن طريق الوحي، هذا شيء من علم اللوح والقلم، هذا شيء من علم اللوح والقلم. لكن يقال علم اللوح والقلم، فإنما وإنما ومن علومك علم اللوح والقلم، هو يقصد هذا، يقصد ما أعلمه الله. إذن ما مدحه وطلع لنا أنت حاجة كمان برضو في الدنيا والآخرة. أقول لك كان الرسول بعث صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وطبعا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خير أنواع النعم، وبالتالي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنقذ في الآخرة، فيكون من أنقذ في الآخرة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم من تبع في الدنيا، يبقى من جودك الدنيا والآخرة. يلا طلع أنت كمان، هذا كلام عجيب يعني، ولا أنت تستدل له، تستدل له فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، وإن علومك علم اللوح والقلم خصص ولا عمم هنا؟ الدنيا كلها والآخرة كلها من جوده، من جوده، وعلم اللوح والقلم من علمه. أيوة كتبوه يبقى اعتقاد، كتبوه يبقى اعتقاد، كتبوه في يبقى اعتقاد، اللي كتبوه يبقى اعتقاد. هنقول تجاوز في الألفاظ اللي ما تكتبه أنت اعتقادك ولا لا؟ ما هو موجود وأشد من ذلك، موجود وأشد من ذلك. إنما متى لا نقول اعتقاد هذا ودي ألفاظ أو إلى آخره؟ حينما يقولون حينما يأتي خلاف ذلك. طب ولو أتى خلاف ذلك وهذه الألفاظ تعمدوها، ينظر هذه الألفاظ شركية ولا الألفاظ غير شركية؟ نعم
شيخ أحد.
يعني ده مدح لله وليس للرسول. جميل، عندهم البصيري يقول هذا ولا هذا تخريج من ورطة كبرى؟ هذا تخريج ورطة كبرى. حينما نأتي لكلام الله عز وجل، كلام الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولهذا نقول كلام الله هنا يبين كلام الله هنا وكذا وكذا، فلا يأتيه الباطل. فما تقيس على كلام الله؟ تقولون الالتفات، في اللغة حاجة اسمها الالتفات، وفي كتاب الله شيء اسمه الالتفات. هو ده بقى الالتفات؟ هذا التفات إلى دين إبليس، هذا التفات إلى دين إبليس. يعني لا تأتي بكلام في نفسه صحيح اللي هو فيه التفات في اللغة العربية، نعم تمام التمام، ثم تقول هذا من باب هذا. فين هو؟ قالوا لك البصيري هذا، قال البصيري هذا أمد، هم أرادوا أنهم ينقذوا هذا الرجل. فمن قائل هذا من متين علمه، ومن قائل هذا التفات وما يقصد، ومن قائل ومن قائل، تخرجات كلها ماذا؟ لا تسمن ولا تغني من جوع، كلها لا تسمن ولا تغني من جوع. وبقيت الألفاظ حاكمة على الرجل. عندكم من كلام الرجل ما يبين مراد الرجل؟ طب ولو كان هناك ما يبين مراد الرجل، حتى لو افترضنا أنه لا يقصد شيئا من هذا، قصدت إلى اللفظ ولا لا؟ خلاص، ففرق بين قصد اللفظ وقصد ماذا؟ وقصد المراد. قصد المراد خلي لنفسك، أنت تريد من هذا الكلام خلي لنفسك أنت، إنما المطلوب قصد اللفظ. أما قال قوم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أرسلا ولا أجبن عند اللقاء، فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاءوا يعتذرون: والله يا رسول الله ما أردنا شيئا من هذا الذي يعني تقصده، إنما أردنا يعني حديث السفر وكذا وحديث الركب ونقطع به عنا عناء السفر، ما أردنا يا رسول الله الكفر ولا شيئا من هذا. ماذا قال تعالى؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا كلام كفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم تابت من هذا نعذب طائفة بينهم كانوا مجرمين. بس هذا كفر، ولهذا قال المستهزئ لا يلزم، لا ينظر إلى قصد من هذا، طالما قصد اللفظ يكفي. فهذه الألفاظ قصدوها قصدوها، هل تقال في الرسول؟ ما تقال في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا؟
أحد الصوفية قال لي أنتم لا تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ده قبضة قبضها من ذاته، فقال لا كوني محمدا فكانت محمد.
جميل.
هل هذا وجد؟
أقوله عندك دليل. أنت إحنا لا نعرف النبي بالقبضة أنه قبضها من ذاته، إذا لله مثل، فقوله تعالى ليس كمثله شيء ينبغى أن يحك من كتاب الله كما تمناه بعضه، مش قبض من ذاته، يبقى نبي من ذاته، يبقى هو الله، هو الله، طالما من ذاته يبقى بعض منه، يبقى قوله تعالى ليس كمثله شيء والسمع البصير ليس بصحيح. هذه واحدة. الأمر الثاني، ما دليلك أن النبي من ذاته؟ يبقى عندنا إلهان، الله والنبي. طالما أن النبي قبض قبضة، أن الله قبض قبضة من ذاته وقال كوني محمدا، أو حتى لو قالوا من نوره، لأن صفة لله، لو النور صفة، لو قصد نور الصفة فقيل كوني محمدا، يبقى الله، يبقى النبي من صفة الله عز وجل، يبقى إله. الله يقول ليس كمثله شيء، يعني بذاته وأسمائه وصفاته، فإذا كان نبي منه يبقى من ذاته وصفاته، يبقى إذن عندنا إلهان، الله هو النبي. هذا كفر والعياذ بالله، ليقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبض الله عز وجل قبضة من ذاته وقال كن محمدا، هذا كفر والعياذ بالله، لأن معنى هذا أن هذا بعض من الله عياذا بالله.
كذلك منك وإليك.
نعم.
يعني اللي بيعطله الوحي هو الله.
نعم.
منك وإليك، القصة اللي يقول لك إنه هو جبريل قال له أنت ما شفتش مين اللي بيعطيك الوحي، بأنظر من اللي بيعطيك الوحي، فبنظر لا النبي اللي هو اللي بيعطيه الوحي،
النبي هو اللي بيعطيه الوحي ينزل به على النبي. هذا كفر والعياذ بالله، انما هو منك واليك، كفر والعياذ بالله. كل هذا الكلام كفر والعياذ بالله، كل هذا من اجل رفع قدر النبي، والله لو راهم النبي لقطع رقابهم. نعم. من بيقول ايه؟ احدهم يعني، احد هؤلاء، احد الصوفية يعني. ايوه انا بقول لك الصوفية. ايوه النبي يقول ايه؟ ده كلام بجوري؟ لا ده كلام بجوري ذاته.
واستشكل جعل علم اللوح والقلم بعض علومه.
هذا البجوري. اي نعم.
واستشكل جعل علم اللوح والقلم بعض علومه صلى الله عليه وسلم، بان من جمله علم اللوح والقلم الامور الخمسه المذكوره في اخر سوره لقمان، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، لان الله قد استاثر بعلمها فلا يتم التبعيد المذكور. واجيب بعدم تسليم ان هذه الامور الخمسه،
بعد التسليم أن هذه الأمور خمسة، ها،
مما كتب القلم في اللوح.
أيوة جميل.
وإلا
إيه العلم ده؟ أيوة. ها.
وإلا لأطلع عليها من شاء أن يطلعه على اللوح كبعض الملائكة المقربين على تسليم أنها مما كتب القلم في اللوح. فالمراد أن بعض علومه صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم الذي يطلع عليه المخلوق، فخرجت هذه الأمور الخمسة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا إلا بعد أن أعلمه الله تعالى بهذه الأمور. فإن قيل إذا كان اللوح والقلم بعض علومه صلى الله عليه وسلم، فما البعض الآخر؟ أجيب بأن البعض الآخر هو ما أخبره الله عنه من أحوال الآخرة، لأن القلم إنما كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فقط كما تقدم في الحديث. انتهى.
نعم. يعني اذا الان خلص كما استل شعرة من العجين العلوم الخمس، ان الله عنده علم الساعة وينزل غيث وعلى ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا سوغدا وما تدري نفس أي أرض تموت وما يدرك أن هذه الخمسة في علم اللوح والقلم ما يدريكم خلاص ننزعها طيب وما يدرك أنها لا تكون منهم وليس جرى بما كان اليوم القيامة من نزول مطر ونزول غيث وأفعال وأجال العباد وكذا وكذا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ينزل غيث ويعلم ما في الأرحام هذا مش موجود في اللوح والقلم ما مش موجود هذا الملائكة ما تكتب هذا في حديث المسعود وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت مش موجود هذا في اللوح المحفوظ أنتم أخرجتموها بأي دليل والنبي يقول فجر القرن هو كائن يوم القيامة أليس هذا من الكائن يوم القيامة أليس هذا الكائن يوم القيامة خلقي وعملي وفعلي وأجلي ورزقي أليس هذا موجود في حديث ابن مسعود يؤمر بأربع بكتب أجلي ورزقي وعملي وشقي أو سعيد أليس هذا موجود في اللوح المحفوظ وهذا من جملة العلوم الخمسة فأنت خرجتها من اللوح المحفوظ بأي دليل طيب بأي دليل هذا من فضل الله دليل على ماذا على عجز المسلك وإن كان من رؤوسهم لأنه يريدك بهيما طب أنتم عندكم عقول ألغيت وأهل السنة عندهم عقول ألغيت طب عقولكم ألغيت يبقى أهل السنة تلغى عقولهم أهل السنة ما تكلمون ولا يقبلون شيئا إلا بأثر جرى بما كانوا ليوم القيامة كل ما كان يوم القيامة من نزول غيث من أجال من شقي وسعيد من إلى آخر ما غادر شيئا من هذا الأمر تأتي أنت تقول وما يدرك وما يدرك يدريني حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فجرى القلم وهو كائن إلى يوم القيامة والله بكل شيء عليم طب إيه البعض بقى الآخر فإن بعض علومه علم لوح القلم طب والبعض الآخر قال لك علم آخرة بما أخبر الله بعلم آخرة طب أخبر الله بعلم آخرة كل علم آخرة ولا أخبره بأشياء من علم آخرة يلا هيبقى أشياء ما أخبره به هنجيب لها بعض ثالث منين طيب هل النبي عالم كل ما في لوح القلم مما هو أنت تقر به يعني أجال العباد موجودة أي كويس طب أعمال العباد موجودة موجودة في حديث ابن مسعود طب عندك بقى دليل أن الله أخبره بها يعني أخبر الله عز وجل بأجال أصحابي بأجال التابعين تبع التابعين وأسماء تبع التابعين وأسماء الأمة كلها وما يجري كذا وكذا وأن هشام سيكون من كذا وأنه سيحصل له كذا وأن فلانا كذا وأن ابن باس كذا وأن ابن عبد الوهاب كذا وأن كذا 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 كل هذا مش موجود في اللوح المحفوظ آه طب يلا هذه بعض العلوم عندكم دليل أن النبي كان يعلمها النبي يعلمها صلى الله عليه وسلم كان يعلمها في حياته كان يعلم عقد عائشة طب عقد عائشة كان في لوح المحفوظ ولا لا عقد عائشة كان في لوح المحفوظ ولا لا طب ما يجري يوم الأحزاب كان في لوح المحفوظ ولا لا النبي أخبر بوقوع بدر لما نزل الوحي عليه أخبر بوقوع بدر طب النبي لما يقول حتى أنا ما أدري وأنا نبي ما أدري ما يفعل بي ما أدري ما يفعل به فجعلوا هذا بعض علوم ده بدل ما أن يبرئ أو أن يسلك تسليكا آخر يعني أخونا محمد يقول أصل ده التفات وما التفات ده بقى مش التفات ده هذا إصرار أن فعلا من علوم النبي من بعض علومه علم لوح القلم والبعض الآخر متعلق بالأخير طبعا هيعارض الآية كيف لحديث صحيح مسلم حديث ابن عمر ثم قرأ إن في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الغيب ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الغيب ويعلم ما في الأرحام وينزل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه أي أرض تموت يقول في خمس لا يعلمهن إلا الله فأخرج الخمس هذه يعني المفردات الخمسة دي بلا خلاف موجودة في اللوح المحفوظ لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذه المفردات منها نزول الغيث موجود منها الآجال موجودة، منها أين تموت موجودة، منها كل هذه موجودة. فكيف حذفتها بأي دليل؟ عجز. ثم جعل البعض الآخر علم الآخرة. طيب علم الآخرة الذي هو ماذا؟ يعلم النبي عدد من يشفع له؟ يقول فيحد لي حد. يعلم النبي أسماء من يشفع لهم؟ فهذا كما قلت لكم، لأن باطل هذه الكلمات تغنى عن الرد عليه، فماذا يصنعون؟ زادوها باطلا، يعني بدلا من أن ينقذوا صاحبهم ورطوا أنفسهم من أجل صاحبهم حتى تبقى القصيدة من أمتع ما يكون وأجمل ما يكون وأنتم لا تفهمون. أما قرصتان كده لما حب، يعني هؤلاء لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون، وما نفس العبارة دي معروفة عندهم كده. ومجد عرفات لما رضضنا عليه، هؤلاء لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون، هي اسطمبة حطينها وخلاص، أي واحد يعني يسحبها ويتكلمها وخلاص. هؤلاء لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون. طب استغل الذين يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون، استغل استغل هؤلاء ورد عليهم بالدليل. فهم لا يفهمون ولا يقرؤون، إذن ستنتصرون. كما قال دول نهشام بيقول دروس بينام وبعدين يقوم يعلق. طب كويس والله، اللي بينام ده مش هيفوق، مش هيبقى فايق علمه كذا ورايح وجاي. استغل بقى طالما واحد بينام، يعني انت مش عارف ترد على واحد نايم، امال لو صح لك بقى يعمل ايه؟ حاجه عجيبه يا اخواني، افتراء على عباد الله وعلى خلق الله، كلام لا يعقل والله، يعني اشياء لا تعقل. نعم، أو نفس المسائل وكذا من علومي وكذا، وعلم الخمس هذه ليست في لوح المحفوظ ومدرك أنها في لوح المحفوظ، ثم يكون الأخيرة من البعض الآخر. ده كمان إيه؟ لاحظوا، أراد أن ينقذه فورطه توريط أكبر، لأن لما قال إن من علومك علم لوح القلم، ومعروف علم لوح القلم جرى بما هو كائن ليوم الإيه؟ القيامة بس، تمام؟ أضاف إليه الباجور علم الآخرة. يبقى من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم الدنيا وضرتها، يبقى كل بقى كل شيء. شوف لاحظوا يا إخواني، يعني أراد أن ينقذ من علم اللوح فورط فيه، مع أن علم اللوح والقلم جرب وكان إلى يوم القيامة بس، يعني ليس بعد يوم القيامة داخلا فيه. طبعا دي نزاع بين أهل العلم، تمام؟ فأعطى علم الآخر، يبقى البعض الآخر علم الآخر أضافه إلى علمي، إلى علم اللوح والقلم. يبقى هو برأه من هذا؟ لا، دورطه فجعل زيادة على ما يقصد، زيادة على ما يقصد. لأن ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك يعني بعض علومك، لأن البيت الأول فإن من جودك، من طبعيضة حتى مش مثلا من بيانية ولا أي حاجة، يبقى ده كل جوده، لا ده أبقى من على التبعيد، يعني هذا من جوده. طيب ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني وبعض علومك علم اللوح والقلم، فأضاف إليه كمان علم الآخر. نعم،
هناك
نعم، هم ده اللي بيعتقدون، كل غلو في حقه تقصير. قل مش دع النصارى، دع ما قال النصارى بس، تمام، وقل أي شيء، وكل غلو فيه تقصير، يعني مهما تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ماذا؟ فإنك مقصر، فإنك مقصر، مهما تقول في النبي فإنك مقصر. ولهذا يكون حتى لو أنت التزمت قول البصير هنا، في الحقيقة إنك مقصر، ما أدري مقصر بعد كده تروح فين. يعني لما نجعل الدنيا والآخرة من جوده، أنا ودي أسأل سؤالا، بعد ما أضاف الباجور كمان علم الآخرة للنبي، أنا ودي أن أفهم ما الذي يختص الله به من جود، وما الذي يختص الله به من علم؟ يقولون لنا كده بس، ما الذي يختص الله به؟ وهل الذي اختص الله به أكثر أو الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، والنبي يقول طبعاً قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
سئل بعضهم هناك
وكان يدعو دائما يا مقلب، وكان يقول دائما إذا ومقلب القلوب وكذا، فلما قالت زوجه ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله، قال إن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. نعم.
سئل بعضهم هناك من يعترض على قول الإمام البصيري في مدح النبي عليه السلام بقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها، قائلا ماذا أبقى لله بعد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت، فهل هذا صحيح وما الفهم المراد من هذا البيت؟ أجاب مدح النبي صلى الله عليه وسلم سنة نبوية شريفة ينبغي على المسلمين أحياؤها في هذا العصر، وهي من أعظم القربات.
هي كانت خمدة ولا شيء، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كل عصر، في كتاب الله، في سنة رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
وهي من أعظم
محمد القربات، محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينه. نعم.
وهي من أعظم القربات التي يتوسل بها إلى رب البريات، وقصيدة البردة الشريفة هي من أفضل ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيه إيه وجه الاعتراض يكون عندكم فيها؟ هو من أفضل ما مدح به عندكم، لأنكم تقولون أعظم من هذا وأصعب من هذا في الأولياء مش في الأنبياء، فبطبيعي عندكم أن تكون من أعظم ما مدح به النبي. نعم.
وهذا القول هو شطر بيت من أبياتها، وهو فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقد اعترض على هذا البيت بأنه جعل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله عز وجل من الجود؟
تمام. اسمع بقى العلم اللي هيأتي إن شاء الله، زي علم الباجور كده، اسمع العلم ماذا،
وهذا الاعتراض
يعني ماذا عسى أن يكون، اسمع بقى. نعم.
وهذا الاعتراض ناشئ عن الجهل بالله تعالى.
تمام تمام تمام. هذا عن جهل بالله. ها.
فإن جود الله تعالى لا ينحصر.
تمام.
لأنه لا
اللي هو إيه بعد الدنيا والآخرة اللي هو إيه؟ يعني بعد الدنيا والآخرة اللي هو إيه؟ نعم.
لأنه لا نهاية لكرمه وجوده.
أيوة
سبحانه.
مثل إيه؟ مثل أنت دنيا وآخرة للرسول، ها. فإن جود الله عز وجل لا نهاية. مثل إيه بعد الدنيا والآخرة؟ عرفونا يعني ماذا بعد الدنيا والآخرة حتى نعرف نتعلم. أنتم علماء ونحن جهال، هذا من أجهل ما يكون بمقام الله عز وجل. نعم.
لأنه لا نهاية
ولا من أجهل ما يكون بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كله لمقام الله، فالله عز وجل جوده عظيم، وكل نعمة فهي منه، وما بكم من نعمة فمن الله، حتى النبي نعمة من الله، والأنبياء نعمة من الله، والدين نعمة من الله، كل ذلك نعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فبعثته نعمة ورسالته نعمة من الله. النبي لم يملك شيئا استقلالا، كل ذلك من الله، الذي أرسله هو الله، والذي أكرمه هو الله، والذي فضله هو الله. نعم.
لأنه لا نهاية لكرمه وجوده سبحانه ولا حد لهما.
كلام إنشائي، كلام فاضي، ما أجاب عن الموضع. نعم.
ولا ينكر كون الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
فإنه الدال على الخير فيهما.
مش قلت لكم هذا؟ مش قلت لكم أنا؟ أخرجها والله ما قرأتها عادي خالص. أيوة. أن جد لها تسليك مثل إيه؟ مثل لما اعترضنا عليه بل يداه مبسوطة، أنتم تقولون النعمة وتقولون خذ، قالوا نعمته، هتقول نعمته إزاي ونعم كثيرة، أول نفس مثلا نعمة الدنيا ونعمة الآخرة نعمة كذا، المهم طلعوا لها أي متقابلين، فنفس المسألة الدنيا وضرتها أي متقابلين هيبقى إيه؟ نعم.
وإنما على أن الله أجراه على يديه.
تمام.
قبل قال فإن هذا لا يقول به مسلم.
وإنما إيه؟
إنه أن
اقرأ كلام موصول، اقرأ كلام موصول
اللي هو السابق، أن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم.
أعيده من أول كلام، ما تسقط شيء.
لأنه لا نهاية لكرم وجوده سبحانه ولا حد لهما، ولا ينكر كون الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب.
فإنه الدال على الخير فيهما لا على أنه خالق الجود، فإن هذا لا يقول به مسلم.
جميل، لا يقول به مسلم حتى البصري. طب هو البصري قال هذا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها قال هذا؟ قال هذا فيما أجره الله على يديه في الدنيا؟ نعم أكمل.
وإنما على أن الله أجراه على يديه فهو مقسمه والله معطيه، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم
إنما أنا قاسم
من حديث
الله.
معاوية رضي الله عنه إنما أنا قاسم والله يعطي. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فصح على هذا المعنى أنهما من جوده عليه الصلاة والسلام.
طب جميل، يعني من جوده ها؟
وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد.
إن صح هذا عن الشافعي لا إشكال فيه، الشافعي قال شيء وإحنا بنقول كده. فكل خير على وجه هذه الأرض فإنما هو معروف من جهته صلى الله عليه وسلم وهو سببه الذي أوصلك فيه إشكالية، لكن ما قل الدنيا وخير. أولا الدنيا عندكم عمرها عمر النبي، أن تقولون الدنيا يعني خير النبي. طيب والدنيا قبل النبي كانت دنيا ولا ما كانت دنيا؟ الدنيا في آدم كانت دنيا، وفي نوح كانت دنيا، وإبراهيم كانت دنيا، وموسى كانت دنيا، لماذا إذن هي للنبي فقط؟ طالما أن الأمر رجع للرسل يبقى فإن من جود الرسل الدنيا وضرت، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولا الدنيا عندكم هتقصوها من أول النبي؟ يقول فإن الدنيا وضرت، الدنيا والآخرة. طب الدنيا هذه من أول النبي؟ دنيا الخيرية هذه الراجعة إلى الرسالة هذه من أول النبي؟ الدنيا من أول ماذا؟ من أول ما خلق الله عز وجل الدنيا، من أول ما خلق الله الدنيا. فهل كان نبي موجودا حتى تكون من جوده؟ الجواب لا، إذن أنتم كذبة، ما استطعتم أن تقصوا حتى قصا صحيح. يعني الدنيا تقول خير بسبب النبي. طب النبي ولد كم؟ قبل النبي كان في دنيا موجودة؟ طب والدنيا التي قبل النبي كانت من جود من؟ فما يصح تقول من الدنيا، قل الأمة، قل الناس، قل ما يجري على الخير كما يقول الشافعي من القول الذي نقلتموه. يبقى هذا ونحن لا نخالف في ذلك، كل خير يقع في الناس إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه النعم من لي النعمة الدينية، فهذه الأمة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والدنيوية المبنية على هذا الدين راجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب قبل النبي البصيري ما قال فإن الدنيا في زمانك، قال فإن الدنيا وضرت، فإن من جودك الدنيا وضرت. طب وقبل النبي كان من جود من؟ جود الله. يبقى له بعض الدنيا مثلا، هذه واحدة. الأمر الثاني النعم الموجودة، في نعم دينية وفي نعم دنيوية، هل النعم الدنيوية من جوده بسبب النبي؟ يعني الكافر بيأكل ويشرب والأمطار تنزل والله يخرج النبت والهواء والسماء والأرض، ده كله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جود النبي؟ ما الدنيا إذن؟ العالم علوي ولا عالم سفلي؟ هذا من جود النبي؟ يعني السماء من جود النبي، الأرض من جود النبي، الجبال، المياه، البحار، انبات النبات، هذا كله من جود النبي؟ هذه أليس من نعم الدنيا؟ أليس من جود الدنيا هذه؟ فإذا من جودك الدنيا وضرتها أليست هذه داخلة في الدنيا؟ هل هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تقولون الدنيا، قال البصير الدنيا، الدنيا بما تشتمل، هذه من الدنيا. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ يبقى هذا تسليك لا يقبل، هذا قص ولصق، قص هذا ولصقه، هذا تبرير للأتباع وليس تبريرا للاتباع، مبنى على الدليل هذا لا يوجد. لكن هذا التبرير للأتباع، يا أصحاب العمائم اهدأوا، فقد جئتكم بالعلم الغزير، فإن من جودك الدنيا ضرابة، يعني المراد ما أجره الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، هذه الدنيا. طب والآخرة من جوده كيف؟ يعني يدخل أهل الجنة الجنة بجوده؟ إذا كان النبي نفسه يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا. النبي ما يدخل الجنة إلا بفضل الله، النبي نفسه ما يدخل الجنة إلا بفضل الله. يبقى كل من يدخل الجنة من جود النبي، الشفاعة من جود النبي، الجنة من جود النبي، كل هذا من جود النبي. والنبي يقول ما أدخل الجنة بعمل، أدخل الجنة بفضله سبحانه وتعالى. فأي جود في الآخرة منه، منه استقلالا، منه فين؟ فين هذا؟ استقلالا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فين الاستقلال؟ يبقى إذن الدنيا كما قلنا، الدنيا منذ خلق الله الدنيا، الدنيا ما خلقه الله في الدنيا، وجه بقى كون هذا كله من جود النبي، من جود النبي الدنيا، هذه من جود النبي. والدنيا قبل النبي كانت من جود من؟ فالمهم إيجاد أي شيء إخواني تبرير وتعليم. طب هل هذا الكلام الذي قلنا وهو ما يتعلق بالقصد، هل اللفظ يدل عليه؟ فنحن لا نناقش قصودا، إنما نناقش ألفاظا. في شيء ثاني سيكمل.
قال شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري الشافعي عند هذا البيت من شرح البردة، وفي كلام
عندك اللي عندك يا شخمانة،
وفي كلام تقدير مضاف، أي
تقدير مضاف، قدر براحتك. ألا مش أنتوا قدرتوا مدد يا حسين، يعني مدد ربع حسين، التقدير لكم، قدروا، قدروا براحتكم خالص، ده على تقدير مضاف. مش عارف المضاف والتقدير ليه حرم منه العرب لما كان يقول يا هبل، حرم منه العرب أساس اللغة، طيب محمول على يا ربه، مع أنهم قالوا إحنا ما نقصد الأصنام هذه نعبدها، إنما لتقربنا إلى الله، وإلا فالله الرزاق وهو الخالق وهو المحيي، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قصدوا يا أخي، ما قصدوا أن يجعلوا آلهة كالرب تخلق وتحي وتميت، لما لما صرفوا العبادة من أجل الرب، لما صرفوا العبادة من أجل الرب. ولهذا قول تعالى الله إن كنا في ظلم مبين إذ نسويكم برب العالمين، التسوية في صرف العبادة، ليس التسوية في أن هناك خالقا مع الله، رازقا مع الله، أبدا. وليس تامر خلق قبل يقولون الله. فسوق التقدير لماذا تخصونه بكم أيها الصوفية؟ إنما لكم سوء التقدير ولنا سوق التقدير بما دل عليه الدليل، إنما أنت عندك سوء التقدير. طالما المسألة في أي شرك هنضع له على تقدير مضاف إليه، خلاص تمام. قال إيه بقى البرجل التقدير في مضاف إليه؟
وفي كلامه تقدير مضاف،
أيوة،
أي خير الدنيا هدايته صلى الله عليه وآله وسلم للناس، ومن خير الآخرة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
تمام. فقال البجوري لا، كل الكلمتين قالهم يا شيخ أمير، ها في تقدير اللي هو ايه؟
قال شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري الشافعي عند هذا البيت من شرح البردة، وفي كلامه تقدير مضاف،
أيوة،
أي خير الدنيا هدايته صلى الله عليه وآله وسلم للناس.
تمام، خلاص خصصناها بهدايته، ده خير الدنيا.
ومن خير الآخرة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيه.
هذا وده كلامه، كلام البصير، فإن من جودك الدنيا وضرتها. ثم قال يبقى الهداية هداية الناس، ما الذي يمنعني أقول هذا؟ كما قلت التقدير ده تقدير البجوري ولا تقدير البصيري؟ هذا تقدير البصيري يا أخوان ولا تقدير البجوري؟ ما هو إبليس يا أخوان، إبليس سكت لما قال الله عز وجل ها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هو سكت يا أخوان، هو سكت ولا تكلم؟ تكلم، وقد والله حجته يمكن أقوى من حجة هؤلاء، ما حجته؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. عند بعض الناس ان النار اقوى من الطين او كذا يبقى خلاص. انا نار تسجل لطين؟ كيف نار تسجل لطين؟ ابليس ما سكت. ابليس هو استاذ الفلسفه هذه. ابليس هو استاذ السفسطه. ابليس هو استاذ القياس الفاسد. ابليس هو استاذ القياس الفاسد. اذا لن تعدم قياسا فاسدا في هذا كله. إن لو كان ابن عبد الوهاب هو الذي قال ذلك وحاشاه. نعم نعم.
قال البصيري: هذا البيت فإن من جودك الدنيا تعليق للبيت قبله.
ده كلام الباجوري. قال الباجوري:
هذا البيت تعليق للبيت قبله، فكأنه قال: وإنما كان جاهك يا رسول الله لا يضيق بي بل يسعني وغيري من العصاة، لأن من جودك الدنيا.
أولا ما في جاهه ما يسعى أحدا، شفاعته تسعى من شاء الله عز وجل أن تكون. ولهذا الانتفاع بالجاه، الانتفاع بالشفاعة، الانتفاع بالشفاعة، الدليل بالشفاعة لا بالجاه. فالبصير علق على الجاه، الجاه ينفع صاحبه. جاه النبي به كان أول من يدخل الجنة، جاه النبي به شفع الخلائق في شفاعة مختصة به ويشفع في الموقف، جاه النبي وهكذا بعد فضل الله عز وجل. صار النبي جاه، مكانة، مقام نفع النبي. إنما شفاعة النبي تنفعني ولا تكون إلا بعد الإذن. ها.
ومن للتبعيد.
أيوة كويس.
والمراد من الدنيا ما قابل الآخرة، ولذلك جعلها الناظم ضرتها. وفي كلام تقدير مضاف: أي خيري الدنيا وضرتها التي هي الآخرة. فمن خير الدنيا هدايته
يعني
صلى الله عليه وسلم.
هذا ما يصلح، لانه في رسل قبل النبي. لو قلنا عن الخير الرجع الى بعثه النبي ورساله النبي، طب والا بعثه عيسى وموسى وابراهيم وكل الانبياء راحوا فين الانبياء؟ اذا خلاص اخذ النبي وحده، يعني خير الدنيا متعلق بالدين اخذ النبي وحده، اخذ النبي وحده. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. ربنا وبعد دعوة إبراهيم، نبينا هذا دعوة إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وجنبني وبني أن نعبد أصنام وجعلها كلمة باقية في عقبين لعلهم يرجعون. فأين الخير الذي للأنبياء وأين ذا؟ من الدنيا من خير النبي. هيحتاج الباجوري يقدر تقدير اخر بعد ما يقدر ان الدنيا من خير النبي اللي هي متعقب الدين، يجي يرجع يقول بقى: اقصد على تقدير الدنيا في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه فهي من خير النبي، اما قبل ذلك فكانت من خير رسل. يبقى يحتاج تقدير داخل تقدير داخل تقدير داخل تقدير. اتسع الخرق يا رمضان، اتسع. هيقدر ايه؟ هيقدر ايه؟ ها؟ يعني فين الخير اللي قبل؟ طب النبي هنقول تقدير الدنيا في زمن النبي، طب وقبل النبي؟ وكما قلنا طب الخير متعلق بالدين، طب وباقي الخير بقى المتعلق بالنعم وسماء وارض وجبال ها؟ ادي من جود مين؟ من جود النبي؟ طب ما تعلق بدين من جود النبي يا احمد، طب والباقي ده من جود مين؟ طيب ما الذي بقي لا أخبرون؟ هؤلاء يجهلون مقام الله ومقام الله عظيم، وإن الله من جود الدب اللي هو اسمه يعلمون عشان نعرفه. نحن نعلم أن الله عز وجل كريم، وأن الله سبحانه وتعالى كل خير منه، وأن الله عز وجل وهكذا هو خالق الخير وكل شيء منه. بس علمونا كده مثل إيه؟ يا إخواني، ورطة ورطهم البوصيري فلا مخلص منها إلا أن تمزق وتحرق ولا تقرأ. لكن التأويل هذا هو نفس تأويل إبليس: خلقتني من نار وخلقتها من طين. هو نفس تأويل المشركين: من أحبهم ولا يقربون الله زلفى، هؤلاء يشفعون عند الله. هو نفس تأويل المشركين: محمد فرق بين الآباء والأجداد وكذا. ألا هو نفس فرعون: إني أريد أن إن خاف يبدل دينكم أو يثير في الأرض الفساد. هو نفس فرعون والله يا إخواني، نفس التأويلات من جنسها تماما. لا علم تقبل من خلاله ولا لغة ولا أي شيء. يعني خلاص وجدنا مدد يا حسين، ده لعلمكم ده مدد يا حسين، مسألة تقدير يا رب الحسين ده أسهل حاجة دي حتى نفهمها نحن كعوام. إحنا كعوام نحن التقدير مدد يا رب الحسين، إنما ما فيش إشكالية عندهم مدد يا حسين مدد يا حسين، ما عندهش مشكلة. وجدوا لها تأويلا آخر، مدد يا حسين عادي مش شرك، مدد يا حسين حسين يأتي مدد أصل، تمام، حسين عنده فيوضات، حسين عنده خيرات، حسين عنده كذا، فمدد يا حسين الخير اللي عندك ده، مش الحسين ذاته يخلق، مش الحسين نفسه يشفيني، لكن مدد يا حسين مدد الخير اللي عند الحسين ده يجيلي منه. وحينما أقف عند قبر الحسين فإن هذا الخير النازل على الحسين سينعكس على من وقف عند الحسين، وأخذ الخير من هذا الموقف على قدر جمع قلبك، فكلما كان قلبك أجمع لمحبة الحسين وكذا كلما كان نيلك من هذا الخير أوفر وأعظم. يبقى لا إشكال حتى في مدد يا حسين، لا نقصد الحسين الميت ارزقني اعطني، أنتم لا تفهمون، إنما مدد لهذه الفيضات، مدد لهذه الخيرات، مدد لهذه بس. فحينما تذهب هناك ينالك الخيرات كأشعة الشمس إن وقعت على الزجاج كيف تنعكس، بس وانت واقف بقى كده الخير بينعكس عليك على طول، الخير بينعكس عليك، فما فيش اشكال. تريدين ان تأخذها باللغة العربية بمجاز في اللغة مدد رب الحسين خذوها، بس انتم لا تفهمون مجازات، انتم ما تدرسوا المجاز وجهال انتم باللغة. تريد ان تأخذها من وجه اخر الا وهي البركات والفيضات خذها، انما لا تعتقد ان هؤلاء ينفعون او يضرون او ياتون بشفاء او غير ذلك او لا 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 لا, لا ابدا ابدا. طب وهل قال الاوائل الا هذا شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا يقربون الله زلفى؟ ايوه عم شعبان، ايوه احسنت عم شعبان، ده الخلاصه يا عم شعبان، كانوا خلصونا يا عم شعبان، لا انت عميد كليه ايه يا عم شعبان، ولا انت استاذ كرسي يا عم شعبان، ولا اي حاجه يا عم شعبان، انت قاعد على الكرسي هو رجل على التوحيد ان شاء الله نحسبه كالخالص، مدد يا رب ونخلص المساله. مش هم بيقولوا الحسين يجيب لنا من ربنا؟ مش هم بيقولوا الحسين خيرات اللي نزل من ربنا هتجينا؟ مش هم بيقولوا كده؟ طب ما خلاص انا اوصل للايه؟ المباشر على طول. يا رب كما قال نبي ابن عباس اذا سالت يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ لا يحفظ، احفظ لا تجد جاك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، بيعلم الصغير إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال برسول الله، ما قال برسول الله، نبي حاكم من قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. يا إخواني الصحابة قالوا النبي قولا جائزا، قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخير عند خيرين. ماذا قال النبي؟ السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سيجرينكم شيطان، هذا اليوم جائز أنتم قلتم أنت سيدنا، والسيد هنا مضافة، أخشى أن يأتي يوم تطلقون المضافة هذا. هو دي اللغة اللي احنا تعلمها بقى، تعالى يا علي جمعة تعلموا اللغة بقى، اتعلموا مش المجاز، الحقيقة. فرق بين أنت سيدنا وبين السيد أنت، أنت سيدنا وبين السيد أنت، أنت سيدنا مضافة. فالنبي قال أنا سيد ولدي آدم، سيد ولدي آدم، ما قال أنا السيد. الفرق من الإطلاق والإضافة هو بقى، فرق الإطلاق والإضافة، سيدنا مضاف، سيدنا سيد ولد آدم، يبقى المضاف. مثل تقول سيد القوم قوموا إلى سيدكم، لما أنزل سعدا مضافه مش إلى السيد، قوموا إلى سيدكم، سيد بني قريظة، سيد الأنصار، سيد المهاجرين، السيد مدير المدرسة. أما السيد فالله تبارك وتعالى. جميل، يبقى النبي فرق بين السيد المضاف والسيد المطلق، السيد المطلق السيد الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هذا القول جائز، قلوه، وقيل قولوا بقولكم الأول يا نبي الله يا رسول الله، لكن هذا جائز. لكن لا يستجرينكم الشيطان، الشيطان يستدرجك فتصل إلى السيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الممنوع، لأن حينئذ سيكون مشاركا لله عز وجل في أسمائه وصفاته. وفي صفة بقى، هل يكون فيها صفة الرب عز وجل؟ فالسيد بالإطلاق هو هذا، ولهذا هذا السر في المنع أن تقول شاهن شاه بالعجمية إلى قاضي القضاء يعني بالإطلاق، لكن ما تقول قاضي قضاة مصر لا إشكال، لكن قاضي القضاء فيها الإشكال. فالنبي وقف عند أنت سيدنا، مع أنه سيدنا، حتى لا يصل الأمر إلى السيد. يا ليتهم يتعلمون هذا. هاتوا البصيري وهاتوا الباجوري وهاتوا كل من يعلل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم قف بها أمام أنت سيد، قف بها أمام ما شاء الله وشئت، لتعلم غربة الإسلام وتعلم غربة التوحيد وتعلم كيف يكون مقام العالم الفاجر ومقام العالم التقي الذي يدل الأمة على التوحيد. فرق بين ابن عبد الوهاب والبصير، فرق بين السنية السلفية وبين الصوفية القبورية، فرق كما بين السنة. فلا العلم سيقوون على المقابلة به، ولا تعظيم النبي سيقوون على المقابلة به، ولا تعظيم الرب سيقوون على المقابلة به. هؤلاء يمدحون بعلم ويثنون بعلم ويفرقون بين مقام الرب ومقام الرسول ومقام الولي. التفريق بين رب يخلق ويرزق وكذا فيعبد، وبين نبي يتبع، يتبع صلى الله عليه وسلم بإطلاق فلا يعترض عليه، وبين ولي يحب، حق الولي عليه محبته، أي من ظاهره الولاية، وحق النبي عليه اتباع المطلق، تصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما أمر واجتنابه ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وحق الله عليه أن يعبد، حق المعبود وحق المدبوع. يبقى نحن عرفناه والحمد لله، نعلمه الصغار، الصغار ما حق الرب أن يعبد، ما حق الرسول أن يتبع بإطلاق، ما حق الولي أن يحب وأن ينصر، من ظاهر الولاية، قول يا إبراهيم ما حق الرب أن يعبد، ها ما حق النبي أن يتبع بإطلاق، ما حق الولي أن يحب وأن يدعى له، لا أن يدعى، أن يسأل الله له، أن يرحمه لا أن يسأل، هذا هو حق الولي، لا تحتاج إلى كل هذه الأشياء. نعم.
فمن خير الدنيا هدايته صلى الله عليه وسلم للناس، ومن خير الآخرة شفاعته صلى الله عليه وسلم فيها.
تمام.
بعدين قوله من علومك علم اللوح والقلم.
أي نعم.
قال من جهة التعليل لكون جاه صلى الله عليه وسلم لا يضيق عنه، لأنه لا شك أن العلم من أكبر أسباب عظم الجاه وعلوه، ويجوز أن يكون مستأنفا. ومن في قوله ومن علومك للتبعيد أيضا، فهي للتبعيد في الموضعين. والمراد بعلومه صلى الله عليه وسلم المعلومات التي أطلعه الله عليها، فإنه تعالى أطلعه على علوم الأولين والآخرين.
ياه. نعم.
والمراد بعلم اللوح
يعني
والقلم
يعني العموم، فإن الله تعالى علوم الأولين والآخرين، العموم، العموم ولا ما أطلعه الله عليه من علوم الأولين والآخرين. هذا بعض، هذا بعض. وإلى أي علم النبي بالروح؟ وسنك عن الروح، كل روح من أمره وما يجوز من علم الأقل. تب الساعة، تب متى ينزل الغيث، تب متى متى، كل هذا، متى يموت فلان. علم النبي انتصار الروم من ماذا؟ من وحي. غلبت الروم في أدنى الأرض، هم من بعد الغالبين سيغلبون في بضع سنين. علمه النبي بنفسه ولا بوحي أنزل عليه؟ يبقى هنا أعلم النبي من علوم الأولين والآخرين، أعلم النبي من ذلك بمقدار ما أعلمه الله. لكن كل ما أعلمه الله، كل علوم الأولين، كل علوم الآخرين، هل أخبر النبي عن هذا إلا بهذا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بيت المقدس وفي زمان، وقد ذهب إليه وصلى بالأنبياء، ومع ذلك جاء جبريل ببيت المقدس يقلبه له ويريه إياه بالمقدار الذي حصل. فالله المستعان. تمام. أي نعم. مش طبيعي. يعني هو له ذات العلوم. آدم له الأسماء. يعني بيمدح يقول إيه؟ يمدح النبي. لك ذات العلوم ها؟ من عالم الغيب. وفيها لآدم الأسماء. آدم له الأسماء. لكن أنت لك الكيفيات والكنه وذات العلوم. هذا كلام يمزق، هذا يمزق. هذا كلام لا ينبغي إيجاده في الأمة والعياذ بالله. نعم أقرأ. نعم.
ولكن حصلت المشابهة للنصارى في الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المبالغة في المدح حتى يؤول الأمر إلى أن يجعل الممدوح شيء من خصائص الربوبية والألوهية.
وهذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوه للرسول. نعم.
وقال المعترض: إن مراد الناظم من هذه الأبيات طلب الشفاعة، فنقول أولا،
يعني مراد الناظم من هذه الأبيات هو طلب الشفاعة، والشفاعة الله أعطاها لنبيه، فأي اعتراض؟ ولا أنتم تنكرون يا أهل السنة شفاعة النبي؟ أليس عندكم عقيدتكم تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع الخلق يوم القيامة؟ خلاص، هو مراد الشفاعة، مراده الشفاعة، فأي إشكال طلبها ممن أعطاه الله له؟ الرد. فنقول تعالى العلم، علم الأئمة هؤلاء والعلماء سمونهم علماء الدعوة الوهابية، هذا علوم حيرت هؤلاء في زمانهم والحمد لله. نعم. وأقلقت ورجعهم، وإلى الآن أنا كما قلت لكم أنتم أعداء للصوفية لأنكم ماذا؟ من نتاج ابن عبد الوهاب. نتاج ابن عبد الوهاب العداء لكم الحقيقي والابن عبد الوهاب، أنتم لا تمثلون بالنسبة لهم شيئا. نعم.
فنقول أولا، هذه الألفاظ صريحة في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أي وإلا فأنا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ منك إلا إليك.
تمام. لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك يا ربي إلا إليك، ألجأ إليك بك، لا ملجأ منك إلا إليك، ففر إلى الله. هذا النبي نفسه يقول هذا، إنما هنا يقول: يا أكرم الخلق ما لمن أريد به سواك، أي وإلا فأنا هالك، وإلا فأنا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ منك إلا إليك. هو لا، هو ما جعل إلا الرسول. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، في ما لي أحد آخر ألوذ به، فجعل اللياذ بالرسول. فين اللياذ بالله؟ فين الله؟ ما في، إنما الرسول فقط. وكأن الرسول هو الذي يملك الآخرة ويملك أمر الناس، ليس الله منها شيء فيها. نعم.
وقوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم.
نعم. ومنقذي من عذاب الله، إذا الذي ينقذ من عذاب الله أن يأخذ النبي بيدك،
أو شافعا لي إلى آخره، أي وإلا هلكت. وأي لفظ في الاستغاثة أبلغ من هذه الألفاظ وعطف الشفاعة على ما قبلها بحرف أو في قول أو شافعا لي، صريح
في مغايرة ما بعد،
ما بعدها أو لما قبلها، وأن المراد
ما بعد أو لما قبلها، صريح في مغايرة ما بعد أو لما قبلها. يبقى عنده شفاعة وعنده استغاثة، أنت جعلت الكل شفاعة، إنما هي استغاثة ثم قال أو شافعا لي. يبقى فرق بين الاستغاثة والشفاعة. يا أكرم خلق بل من أريد به وكذا إلى أن قال أو شافعا. يبقى فرق بين الاستغاثة والشفاعة. نعم.
وأن المراد
استغاثة وطلب الشفاعة. وهل طلب الشفاعة أصلا منه الآن طلب محمود؟ إنما طلب الشفاعة إذا كانت في الآخرة فهي من حاضر الموجود، أما الآن فهي من ميت مفقود. وإن كانت له حياة برزخية لا تقتضي مخاطبة ولا تقتضي طلب شيء منه. نعم.
وأن المراد مما قبلها طلب الإغاثة بالفعل والقوة، فإن لم يكن فبالشفاعة. وقول المعترض يحتمل أن العطف هنا للتفسير، وهذا من جهله، فإن عطف التفسير إنما يكون بالواو لا بغيرها من حروف العطف، ذكره ابن هشام
يا الله
وغيره.
الله. خذوا العلم، خذوا العلم تضحكون عليهم. يقولون أو هذه لو جعلتها من عطف التفسير فإن ذلك يكون بالواو لا بأو، كما ذكره ابن هشام وغيره. نعم.
ومحل عطف التفسير إذا عطف لفظ على لفظ معناهما واحد مع اختلاف اللفظ، كما ذكره من يعني قول الشاعر
قال في الحاشية، ذكر ابن هشام رحمه الله في كتابه مغني اللبيب أن الواو العاطفة تكون العطف شيء على مرادفه، نحو قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم.
كما ذكره من قول الشاعر وألف قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب. وأما قول الناظم ومنقذي
يعني تفسير الكذب بالمين. نعم.
ومنقذي من عذاب الله
قول كذبا ومينا، فيكون هذا هو ذاك، فلا فرق بين الكذب وبين الميت. يبقى فسر الكذب بالميت والميت بالكذب، هذا واحد. مش التغاير، التغاير أو، والتفسير بالواو. نعم.
وأما قول الناظم ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي إلى آخره، فمعنى الإنقاذ غير معنى الشفاعة. قال الله تعالى عن صاحب ياسين إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ولم يقل أحد من المفسرين إن عطف الإنقاذ على الشفاعة من عطف التفسير، بل فسروا الإنقاذ بالنصر والمظاهرة بالفعل، وفسروا الشفاعه بالمعاونة بالجاه، وهذا ظاهر. لكن لأجل تقبيط هذا الجاهل الأحمق أوجب بيان جهله وغلطه. ومن كلام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية قال بعد كلام سبق فإن العبد يريد فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته دائما، وإذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما تنقذني بها من ذلك الضر، ولا من الجاه والمكانة عنده ما تشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضر، فبأي وجه تستحق العبادة؟
لا هي التي تنفع بنفسها ولا هي التي تشفع عند الله حتى أنتفع بها. فما تغني عنهم شفاعتهم عني شفاعتهم شيئا، لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم. لهم الذين ينقذوني بأنفسهم ولهم الذين تقبل شفاعتهم حتى ينجيني الله عز وجل. نعم.
فبأي وجه تستحق العبادة؟ إني إذا لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله
من هذا
شأنه انتهى.
نعم.
ونقول أيضا أنه إذا خطب الرسول
إنه
إذا خطب الرسول أو غيره من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة نحو قول أغثني أو أنقذني أو خذ بيدي أو اقضي حاجتي أو أنت حسبي ونحو ذلك، يتخذوه واسطة بينه وبين الله في ذلك، فهذا شرك العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما وضحه الله سبحانه في كتابه في مواضع مخبرا عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولم يقولوا إن آلهتهم تحدث شيئا أو تدبر أمرا من دون الله.
تمام. تبعت يا إخواني. الشيخ يقول ونقول أيضا إنه إذا خطب الرسول، انتبهوا، إذا خطب الرسول أو غيره يعني من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة نحو قول أغثني أو أنقذني أو خذ بيدي أو اقضي حاجتي أو أنت حاسب ونحو ذلك، يتخذوا وسيطة بينه وبين الله في ذلك، فهذا شرك العرب. وهو هنا قال ونادى ما لمن أريد به سواك، وغير ذلك يا أكرم الخلق ما لمن أريد به سواك، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي ومنقذي من عذاب الله، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فهو مخاطب وطالب، وإذا خاطب وطلب فهذا هو الشرك، باستغاثة وطلب شفاعة. وهل طلب الشفاعة إلى هذا؟ وهل استغاثة إلى هذه؟ يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الشرك في الألوهية إذا اعترفتم بالربوبية، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والآيات في هذا كثيرة، يحتج سبحانه عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان شركهم في توحيد الألوهية، كما قال سبحانه
يعني طالما أنكم اعتقدتم أنه الخالق فعلام لا تعتقدون أنه العابد أنه المعبود. نعم.
قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسر إيمانهم في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية، وهو أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ومن ينزل المطر وينبت النبات ونحوه قالوا الله، ومع ذلك يعبدون غيره. وفسر إيمانهم في الآية بإخلاصهم الدعاء لله في الشدائد، كما في قوله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ونحو ذلك من الآيات. ويشركون في الرخاء بدعاء غيره، فهذه نصوص القرآن صريحة في أنهم يعترفون لله بتوحيد الربوبية اعترافا جازما، وأنهم ما أرادوا.
إذا هل ثبت لهم إيمان حتى يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هل ثبت لهم إيمان للمشركين؟ فيقال إيمانهم هنا بالربوبية، أي وما يؤمن أكثرهم بالله رب إلا وهم مشركون به إلها معبود. طيب، وفسر أيضا بإيمانهم وقت الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين. نعم.
فهذه نصوص القرآن صريحة
وقد نجريه على المرتدين في هذه الأمة الذين ثبت لهم أيضا إسلام، فلما أشركوا بالله عز وجل بهذه المعبودات وكذا كانوا مشركين. فما يؤمن أكثرهم بالله ويدعون ذلك أننا آمنا بالله والملائكة والكتب والقرآن وكذا وكذا إلا وهم مشركون. ليه؟ لما لأنهم أتوا بشرك ينقض هذا الإيمان، فإيمانهم لا ينجيهم. لماذا؟ لأنهم مشركوا. كونك تؤمن بأن الله هو الخالق ورزق المحمد وتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتفعل كل هذه الأشياء، لكن مع ذلك أنت مشرك بالله في العبادة، لا ينفعك هذا، هذا لا ينفعك. نعم.
فهذه نصوص القرآن صريحة في أنهم يعترفون لله بتوحيد الربوبية اعترافا جازما، وأنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله. وأما من ظن أن مدعوه ومسؤوله
مدعوه ومسؤوله
يحدث شيئا من دون الله ويدبر أمرا من دون الله، فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية معا. ولم يدعي ذلك أحد من المشركين الذين بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا من آلهتهم الشفاعة إلى الله الذي بيده النفع والضر لجاههم ومنزلتهم عنده، كما أخبر الله عنهم بذلك.
انتبهوا إخواني هذه المسألة، يعني أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون أن الله أن الند هذا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو إلى آخره. طيب لماذا كانوا يتوجهون إليهم؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واضح؟ طيب اليوم أكبر رد يرد به القبوريون على من يقول أنتم تقعون في الشركيات وكذا، أنهم يقولون نحن ما نطلب منهم ولا نقول هؤلاء يخلقون أو يرزقون أو كذا، أو يقولون نحن نعبد الحسين. أبدا، لأنه ما يعتبرون هذه عبادة أبدا. طيب إيه اللي عندكم؟ إن هؤلاء لهم جهل، ولهم مقام من؟ ولهم مقام عند الله عز وجل. هؤلاء لهم جاهون ومقام عند الله، فنحن نسأل الله بهم. وحينما نطوف أو أول أخره فلينزل الله البركة، وحينما نذبح وننذر كل هذه الأشياء لكي يعطينا الله عز وجل بهم. إذا فعلنا ذلك نقول طيب، وهل قال الأوائل إلا هذا؟ الأوائل ما قالوا لهذا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلف، وأنتم كذلك ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلف، وأنتم كذلك هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما الفرق؟ فما الفرق؟ هيقول هؤلاء الأوائل عبدوهم، أما نحن عبدنا الله بهم. نقول هذا جائز أن تعبد الله بهم؟ هذا غير جائز، هذا وسيلة للشرك. أما أنكم ما عبدتموهم، إذن فسروا لنا الذبح هذا لمن، والنذر هذا لمن، والطواف هذا لمن، والتبرك هذا لمن؟ أليس نفع يأتيه من المقبور، والإمساك بالحديد وكذا، والمناجاة والطلب لمن؟ أليس هذا استشفاع؟ ولا فرق بين أن تعبده مستشفعا به تلك عباد الله، وبين أن تطلب منه شفاعة من الله لأنه لا يملكها. إذن كونك ترجو منه نفعا هذا هو الشرك، كونك ترجو منه نفعا هذا هو الشرك منه. ولهذا فسروا لنا الذين يتعلقون بهذا، طب اللي بيتمسح بهذا ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ والسائل والطائف والذابح والناذر والمستغيث ماذا يقصدون؟ إذن هناك شرك يقع وهناك موسيلة للشرك. ولهذا قلنا ما يفعل عند القبور هذه إما إيه وإما إيه؟ ما يفعل عند القبور إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. الذي يقع عند القبور إما شرك وإما وسيلة شرك. أما أن تقول ما يقع عنده شرك أبدا، لا يقع، لكن ليس بلازم أن يقع من كل واحد، من كل واحد ليس باللازم. ده شيء. هؤلاء سموا النذر، سموا الذبحة، سموا الاستغاثة، سموا كل هذا طلب شفاعة ليس عبادة له، وهي عبادة. نعم.
وسئل شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله ورضي عنه عن رجلين تناظرا، فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر عليه إلا بذلك. فأجاب رحمه الله إلى أن قال وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. لكن الشفاعة لمن يأذن الله، قال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع.
كيف تطلب من هذا الشفاعة ولا يملكها؟ فهذا شرك. نعم، هذه الشفاعة المنفية.
وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام من الكفار يدعون المسيح وعزيرا والملائكة والأنبياء، فبين لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله وأنهم يتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين يكونون بين الملك وبين رعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله.
هذا مراد كل من وقف عند القول، يسألونهم وهم ماذا؟ وهم يسألون الله، يعني يطلبون منهم شفاعة عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. يقولون لك هؤلاء ما يضرون ولا ينفعون، إنما الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء يضر وينفع وكذا، ولكن عن طريق هؤلاء. فاتخذوا هؤلاء ماذا؟ وسائط. فاتخذ هؤلاء وسائط، فمن طلب منهم الشفاعة ومن رجى منهم النفع والضر بشفاعتهم عند الله عز وجل، فهذا هو شرك من؟ هذا هو شرك الأوائل تماما. نعم.
كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن
يعني طلب بدلا من يطلب الملك مباشرة فيكلمون الوسائط، والوسائط لقربهم عند الملك يقدمون الطلبات والحاجات. نفس المسألة جعلوها هكذا، يأتون أمواتا يسألونه ماذا؟ حاجات. الميت ما يسأل شيئا، أي سؤال للميت وطلب من الميت شيئا من هذا، هذا شرك أكبر، لأن الميت لا يسمع ولا يبصر ولا يرفع شيئا ولا يملك شيئا. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. لو قالوا والله إحنا ما نفعل هذا، نقول لكن هناك من يفعل هذا. لو قالوا ما نفعل، يطلع الواحد شيخ ويخبر عن نفسه، يخبر عن نفسه نحن ما نقصد هذا ولا نفعل هذا، تخبر عن مقصد كل واحد. طب انت ماذا تفعل؟ الذي نفعله نعبد الله عند هذه الأماكن التي فيها خيرات تنزل على هؤلاء، كذبت على هؤلاء. من الذي علمك أن خيرات تنزل عليهم وأن كرامات ومباركات تحصل له؟ هذا واحد. إثنان، أنك تنتفع بها، أن العبادة هنا لها قدر غير العبادة هناك، أن ما تحدثه من عبادة قل هو الله 15 مرة والفاتحة 15 مرة أن هذا أنزل الله به سلطان، يعني أقل أحوالك ضال مضل مع سبق الإصرار والترصد، ده أقل أحوالك. كافر ده شيء ثاني بقى حسب الفعل، لكن أقل أحوالك. فإن كنت صادقا أنك لا تدعو هؤلاء، فامنع طريقا يؤدي إلى عبادة هؤلاء. لو أنك صادق سد ذرائع، لو أنك صادق أننا لا ندعو هؤلاء وكذا، فسد الطريق إلى دعاء هؤلاء. أنت ما تدعو لكن غيرك يدعو. الوسطيون دول يا أخواني اللي كما قلت لكم، يقول أحدهم أنا طفت أنا وشيخي، فكان شيخي يقبل وأنا لا أقبل، يقبل الأركان وأنا ما أقبل. إذا كنت أنت لا تقبل أركان الكعبة، كيف تقبل أركان البدوي يا جاهل أنت، وتقول سؤال للسلفيين وما وجالس تدي مصوغات تعيين، تريد أن تعاين في منصب، يعني هي دي المصوغات؟ يقول لك خواطر، هي مش خواطر، هي طلبات ومصوغات تعيين، هي خواطر فين؟ إيه اللي خطرها ديت؟ ما أدري والله. يقول لك شيخي كان يقبل وكنت لا أقبل، فقال شيخي أنت على مذهب شيخك وأنا على مذهب شيخي، أنا أفعل ما كان يفعل شيخي. إسناد، تقبيل بالإسناد، إنما أنا ما هو. طب والطواف، والطواف راح فين؟ طب وحكما يقبل، طب أنت لماذا تقبل؟ لا تقبل، قل لي لماذا لا تقبل؟ لأنه غير جائز؟ طب ولماذا لا تنكر على شيخك؟ ولا من مسائل الخلاف بين أهل العلم خلاف جائز، من يطوف يقبل ويطوف لا يقبل؟ الطواف يكون حول القبر، هذا هاتوا لنا دليلا أمامك أنت السنة التي تزعم أنك أستاذ أحسن حاجة أستاذ الحديث مش عارف إيه، شايف او خادم الجناب النبوي ومش عارف وكذا وكذا وكذا، خادم الجناب النبوي حتى اخدم سنة وخادم سنة، اي عالم سنة يقول خادم سنة مش خادم الجناب النبوي. يا الله يا اخواني والله منغمسون في الضلالة. بس سبحان الله، قل هل ننبئكم يخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم حدنا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. حتى ما اجي اقول كده اقول خادم الجناب، خادم جناب النبي، طب يبقى خادم السنة مثلا. اين السنة بقى في هذا؟ في الطواف. اين السنة في الطواف؟ حول مكان واحد بس، الكعبة بيت الله. وإذا مر معنا فمن طاف حول بيت من بيوت الدنيا وكذا غير بيت الله فقد شبه بيت المخلوق ببيت الخالق. ونحن لا ينبغي أن نشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. بيت الخالق له أحكامه والكعبة، ومع ذلك عمر لما قبل بالنص بالنص فصل اعتقاده عن تقبيله وامتثاله. إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ده الاعتقاد بقى. ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلته، أدى الإسناد بقى في التقبيل. يبقى نقبله عبادة لله واتباعا لرسول الله، لا رجاء جلب نفع أو دفع ضر في الحجر لذاته. خلاصة أثر عمر، فعل عمر وأثر عمر، خلاصة الفرق بيننا وبينكم. ابن عباس أنكر على معاوية لما ماس، وليس قبل، لما مس جميع الأركان. أنكر ابن عباس على معاوية، فقال معاوية وكان مجتهدا ما عنده نص، فقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت يهجر، هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، فترك معاوية ذلك. فعندنا أربعة أركان الآن: ركن يمس ولا يقبل، وركن يقبل ويمس، وركنان لا يمسان ولا يقبل. مس بلا تقبيل، مس وتقبيل، لا مس ولا تقبيل. اعرفوا هذا التنزيل، اعلموا هذا التنزيل. يا قوم انحرفتم عن الصراط المستقيم وقربتم دين أبي جهل والملاعين إلى أمة المسلمين زعما أن هذا تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأوليائه المكرمين، وما هو إلا دين إبليس اللعين. فما لنا فيكم حيلة أيها الجاهلون؟ يقبل ويمس، يمس ولا يقبل، لا يمس ولا يقبل، سنة سنة. ثم حتى الذي يمس ولا يقبل، يمس ولا يقبل ولا يشار إليه ويكبر عنده، لا يقبل وليس لا يكبر. أمسه مع التكبير لا مع التقبيل. فإذا ما استطعت مسه فلا تكبير ولا إشارة ولا شيء. أما الحجر الأسود هذا رجل من أول، أما الحجر الأسود أقبل وأكبر، أمس وأقبل ومسس به وأكبر، أشير وأكبر. إذا ما استطعت المس أشير وأكبر، إنما عند الركن اليمين أول لا، إذا ما استطعت المس لا إشارة ولا تكبير. أحكام منصوص عليها. حجر لا جدار، أمس الحجر وأقبله. طب وبجواره، وبجواره حجر لا أقبله، لا أقبله. هذا هو الاتباع. فهل فيه دليل على الطواف ثم دليل على التقبيل ثم دليل على المعيق الذي يفعل عند هذه والتهويل؟ والتهويل في دليل على هذا؟ يعني ما عندكم صور وانتم ترون هؤلاء الذين يلبسون كذا ويفعلون كذا ويذكرون كذا ويدعون؟ هذا ذكر هذا ذكر، هذا ورد به الدليل، هذا ذكر، هذا ورد به الدليل. سبحان الله، انتوا اقمتم الدنيا وما اقعدتموها على حجاب المرء، حجاب المرء، المرأة ما في نقاب، حتى يقول كبيرهم اسمعوا من جاء اقسم بالله هؤلاء اخواني من اجهل خلق الله، حتى في مسائل الفقه حتى يقول النقاب هذا تغطي المرأة، ما في تغطية في المرأة وكذا، تمام، انما تكشف وجهه وتكشف يديه، بل بعض العلماء، اسمع بقى، بل بعض العلماء يرى الى نصف الذراعين. هذا هذا العلم الموجود، الموجود يقول هذا العلم الموجود في الكتب، اقرؤوه. بعض العلماء يرى ان تظهر الى نصف الذراعين كمان، يعني وجه وكفين ولا نصف الذراعين كمان بعض العلماء، لكن اقرؤوا اقرؤوا، هو ده العلم، هذا هو العلم. سبحان علم من هذا، هذا علم من هذا، الى الذراعين، المتصف الذراعين هذا الى من؟ فالله المستعان، الله المستعان.